السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيله درجة، ما بعد. فهذا شرح الكتاب 17 من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب المقدمة الآج الرامية للعلامة محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الرام. وقد انتهى بنا القول إلى باب الأفعال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب.
ذكر المصنف رحمه الله في صدر هذا الباب قسمة الأفعال، وسبق أن عرفت أن الفعل هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. فالقسم الأول الفعل الماضي، وهو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، وهو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، نحو أضاعوا في قول الله تعالى: أضاعوا الصلاة. والقسم الثاني الفعل المضارع، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده دون طلب حصوله، دون طلب حصوله، نحو يحافظون في قول الله تعالى: الذين هم على صلاتهم يحافظون. والقسم الثالث فعل الأمر، وهو ما دل على طلب حصول شيء بعد زمن التكلم، وهو ما دل على طلب حصول شيء بعد زمن التكلم. فالذي يكون بعد زمن التكلم نوعان من الأفعال، هما المضارع والأمر. المضارع الذي للاستقبال، لكن الفرق بينهما أن الأمر فيه طلب حصول، وأما المستقبل فليس متضمنا لذلك. نحو أقم في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، بنحو قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. لاحظ الأمثلة التي ذكرناها. المثال الأول في الفعل الماضي إيش؟ أضاعوا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. والفعل الثاني المضارع: يحافظون في قوله تعالى: الذين هم على صلاتهم يحافظون. والثالث أقم في قوله تعالى: أقم الصلاة. انظروا تمام المناسبة والنفع بها بخلاف قول النحاة: ضرب يضرب اضرب. ولذلك نبذي ونعيد، نقول الأمثلة في النحو أو في غيره يجب أن تكون مراعا فيها المحل قدر المستطاع، فإن المقصود نفع الناس، لأن ما يذكرونه المقصود منه ضرب إيش؟ إيش؟ ضرب الأمثال. عندما يذكرون ضرب ويضرب واضرب ويأتون في جملة: ضرب فلان فلان، المقصود بها ضرب إيش؟ ضرب إيش؟ ضرب المثال. انظر محل ضرب الأمثال في الشرع ومحله عند النحاة. ضرب الأمثال في الشرع لغاية عظمى. لماذا؟ لعلهم يعقلون. وقال تعالى لما ذكرها قال: وما يعقلها إلا العالمون.
فكذلك الأمثال التي تبين القواعد سواء في النحو أو في غيره ينبغي أن يراعي فيها الإنسان الحال بحيث ينفع الناس حتى في المثال الذي يضرب. ومما ينعى على أصحاب الفنون أن تجد أن الأمثلة التي يضربونها تؤخذ بالتوارث، فتجد أن المثال الذي يذكر اليوم هو مثال مذكور قبل 50 سنة، وذاك ذكره مصنف قبل 100 سنة، وذاك قبل 500 سنة، دون إعمال الذهن في طلب مصلحة أعظم في ضرب الأمثل. وطالب العلم إذا رعى هذا الأمر سواء في علم النحو أو البلاغة، والبلاغة حدث عن البلاء، البلاغيون يأتون يضربون الأمثال بأشعار الفساق التي تشتمل على الفسق، وقل مثل هذا في علم أصول الفقه أو علم مصطلح الحديث أو غيرها من الأمثلة، من غيرها من العلوم التي تتعلق بها الأمثلة، تجد أن هذا الأصل مغفل. لماذا؟ لأن العلم تجزأ في قلوب الناس، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى لما ذكر في صدر كتابه المعروف في إصلاح النفوس، وهو كتاب إيش؟ لا لا إيش؟ منهاج القاصدين. لما ذكر في صدر كتابه منهاج القاصدين حقيقة الفقه، ذكر أن اسم الفقه كان شاملا لعلم الدين كله، ثم اختص قوم بما يتعلق بالفقهيات سموا بالفقهاء، واختص قوم بأحوال القلوب وتهذيب النفوس فصار يسمى بالرقائق أو التصوف إلى آخر ما قال. فلما تجزأ العلم صار من آثار تجزأ العلم أن يؤتى ويضرب المثال بمثل هذه الأمثلة. فطالب العلم ينبغي أن يصحح هذا الأصل في نفسه، إذا أراد أن يدرب نفسه ينبغي له أن يدرب نفسه فيما ينفعه أكثر. ولهذا تجد أن قدماء النحاة منهم من طفح كتابه بشواهد القرآن كالمغني لابن هشام، وفي عصرنا اثنان استخرج كلام ابن هشام في المغني على الآيات. نعم.
فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم.
لما بين المصنف رحمه الله أقسام الأفعال أوضح أحكامها. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، أي مبني على الفتح دائما، إما لفظا كما في حفظا، أو تقديرا كما في دعا وقالوا وسمعنا. فالتقدير ثلاثة أنواع، أحدها المقدر إذا كان آخره ألفا، ومنه دعا في قول الله تعالى دعا زكريا ربه، والمانع من ظهورها إيش؟ تعذر. وثانيها المقدر إذا اتصل به واو الجماعة، ومنه قالوا، إذا اتصل به واو الجماعة ومنه قالوا. وثالثها المقدر إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، المقدر إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، رحمك الله، وهو تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون الإناث، وهو تاء الفاعل وناء الفاعلين أو نون الإناث، نحو سمعت وسمعنا. وسمعنا للإناث بدون ألف. ومثال النوعين الأخيرين في قوله تعالى قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا. والمانع من ظهور الفتحة عليهما اشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل حركة المناسبة. قالوا مثال على إذا اتصل به إيش؟ واو الجماعة. وسمعنا وأطعنا إذا اتصل به ناء فاعلين، له ضمير رفع المتحرك، ومنه في هذا المثال ناء الفاعلين. أما فعل الأمر فمبني على السكون دائما، وعبارة المصنف توافق مذهب الكوفيين الذين يرون أن الأمر معرب مجزوم لا مبني، الذين يرون أن الأمر معرب مجزوم لا مبني، لأنه تابع ليش عندهم؟ للمضارع، لأنه تابع للمضارع المعرب. فالأمر مبني على السكون دائما، إما لفظا كما في احفظ، أو تقديرا كما في أقبلن واسعى وافهما بألف الاثنين. فالتقدير ثلاثة أنواع، أحدها المقدر إذا اتصلت به نون التوكيد، المقدر إذا اتصلت به نون التوكيد، نحو أقبلن، نحو أقبلن. ومنه قولك ماذا تقول؟ جزاك الله خير، يقول أقبلن على النحو، ومنه قولك أقبلن على النحو. وثانيها المقدر إذا كان آخره، إذا كان مضارعه معتل الآخر، إذا كان مضارعه معتل الآخر، فيبنى على حذف حرف العلة، فيبنى على حذف حرف العلة، نحو اسعى، اسعى. كيف تكتب اسعى؟ آخرها عين عليها فتحة كما ذكرنا قاعدتها فيما سلف. ومنه قولك ها الأخوان أصحاب الصفة أعطونا مثال اسعى، مثال فيه أوله اسعى فعل ها أبو عبد الرحمن جزاك الله خير، يقول اسعى في الخير، ومنه قولك اسعى في الخير. وثالثها المقدر إذا كان مضارعه من الأمثلة الستة، المقدر إذا كان مضارعه من الأمثلة الستة، فيبنى على حذف النون، فيبنى على حذف النون، نحو افهما، نحو افهما. ومنه قولك ما الجواب؟ ما الجواب يا اخوان؟ احد يقدر يعطينا مثال على افهما؟ افهما ما يلقى عليكما، افهما ما يلقى عليكما. الخطاب لي ولا من؟ أنا واحد للإخوان، إذن دول جماعة. لحن المثال يقول افهم، أنا بيفهم، صارت لي هذا. العرب تخاطب الجماعة بالاثنين، ولذلك كثيرا ما يكون في أشعارهم التثنية دائما في شعر امرئ القيس أو غيره يأتي يذكر اثنين، لأن العرب غالبا ربما أطلقت التثنية تريد الجمع، ولا يعني هذا أن أقل الجمع المثنى أقل، لكن أقل أقل الرفقة التي تكون مع الرجل رجلان فصاعدا، هذه عادة العرب. وقالوا غالبا يكون له خادم يخدمه وخادم يقوم على رعيته من إبل أو غنم أو غيرها، فالعرب تستعمل المثنى كثيرا فيحمل عليها هذا المثال. والمانع من ظهور السكون فيها، يعني في المقدرات هذه، والمانع من ظهور السكون فيها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ويعلم بهذا أن الماضي والأمر حكمهما البناء، فهما دائما مبنيان. وأما الفعل المضارع فهو الذي يدخله الإعراب كما سبق. والفعل المضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، فحكمه الإعراب، والأصل أن يكون مرفوعا، فإذا دخل عليه ناصب صار منصوبا، وإذا دخل عليه جازم صار مجزوما، ما لم تتصل به نون التوكيد أو نون لا الإناث أو نون الإناث وليست النسوة، النسوة تختص بالعاقل، أما الإناث تعم غيرها حتى البهائم العجواء. فإن اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو المخففة بني على الفتح، ومنه قوله تعالى لا يسجنن، هنا مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد الثقيلة. وإن اتصلت به نون الإناث بني على السكون، وإن اتصلت به نون الإناث بني على السكون، ومنه قوله تعالى وقلنا حاش لله وقلنا، وهن إناث لسورة يوسف. وجماع القول أن المضارع معرب دائما بالرفع وهو الأصل، أو النصب أو الجزم أو الخفض. ليش؟ إيش؟ ليش الخفض؟ ليش الخفض ما يكون في الفعل؟ ها؟ ما استعملت الخفض في ماذا؟ إيه أحسنت. الخفض لا يدخل إيش؟ لا يدخل أفعال، وإنما يختص به، كما أن الجزم لا يدخل أسماء وإنما يختص بالأفعال. ويبنى المضارع في موضعين، أحدهما إذا اتصلت به نون التوكيد المخففة أو الثقيلة فيبنى على الفتح، والآخر إذا اتصلت به نون الإناث فيبنى على السكون. وقول المصنف رحمه الله تعالى والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت حشو في أثناء بيان أحكام الأفعال، هل هذا له دخل في الحكم؟ له دخل في حكم الفعل؟ لا، بل هذا حشو لأنه من علامات الفعل المضارع، وكان ينبغي ذكره عند لما ذكر قسمة الأفعال، ألم يقل هو الأفعال مضارع وماضي وأمر؟ كان ينبغي أن يذكر ما يتميز به الفعل المضارع، وهو أن يكون في أوله إحدى هذه الزوائد. والمقصود بالحشو الذي يعبر به في الكلام عامة وفي أثناء المتون خاصة إدخال شيء في غير محله، إدخال شيء في غير محله. في الرحبية قال والثلثان وهما التمام، بعدين قال فاحفظ فكل حافظ إمام. الشطر الثاني أي باب من الفرائض يتعلق؟ ما يتعلق بها، لذلك قالوا إيش؟
حشو،
لكن قالوا حشو الرحبية سكر، حشو الرحبية سكر صحيح، الزيادات التي زادها الرحبي تدل على تمكنه من الشعر، فما زاده من غير مباحث الفن تجد أن له أثرا، بخلاف حشو ألفية ابن مالك. ألفية ابن مالك فيها حشو، لكن تارة يكون سكر وتارة يكون إيش لا طعم له، لا ما نقول مر، نقول لا طعم له، وهذا الطعم وجداني روحاني لا يذاق باللسان لكن يذاق إيش بالوجد، أن يجد الإنسان في نفسه له حلاوة. ومعنى أنيت أي أدركت الأمر الذي، ومعنى أنيت أدركت الأمر الذي أطلبه، وهذا من محاسن الجمع. بعض النحاة جمعوها وقالوا إيش نأيت، والنأي هو البعد، وبخلاف قولهم أنيت يعني أدركت ما أريد. أيهم أفضل، أيهم أفضل، أنيت ولا نأيت؟ أنيت. ولذلك الجمع أيضا لا يراد لذاته، بل إذا كان مشتملا على معنى مستحسن حمد، وإذا كان مشتملا على معنى مستقبح ذم. قلنا لكم سابقا الثلاثة الذين خلفوا تجمع أوائل أسماءهم من حروف ثلاثة في كلمة
مكة.
إيش؟
مكة.
مكة. فميم لي مرارة بن ربيع، والكاف لي كعب بن مالك، والهاء من هلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه، مكة. طيب لو قال إنسان يجمعها كلمة هكم، ها؟ لا، له معنى الردي وهم بلا معنى. الهكم هو الاستهزاء، الهكم الاستهزاء، فهنا يذم ويستهجن أو ما يذم ويستهجن؟ ما الجواب؟ يذم ويستهجن. فهذا الجمع الذي ذكره هنا من مستحسنات الجمع. نعم،
حسن الله. فالنواصب عشرة، وهي أنولا وإذا وكي ولا مكي ولا ملجحود، وحتى والجواب بالفاء والواو وأو، والجوازم ثمانية عشر، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن ومهما وإذما، وأي ومتى وأيان وأينا وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة.
قرر المصنف رحمه الله تعالى كما سبق أن المضارع إيش ما حكمه؟ مرفوع، ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم. فاقتضى هذا أن يبين النواصب والجوازم، فساقها في هذه الجملة بقوله فالنواصب عشرة هي أن ولن إلى آخره. ولام كي تسمى عندهم لام التعليل، ولام كي تسمى عندهم لام التعليل، وقد تكون للعاقبة أو زائدة لا للتعليل وتعمل عملها، قد تكون للعاقبة أو زائدة لا للتعليل وتعمل عملها. فتسميتها بلام التعليل من جهة أن الأغلب فيها هي لام إرادة معنى التعليل، وقد يراد بها العاقبة وقد تكون زائدة أيضا. والمراد بلام الجحود لام النفي، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، ضابطها أن تسبق لام النفي التي هي لام الجحود بما كان أو لم يكن. ويشترط في الفاء أن تكون للسببية، وفي الواو أن تكون للمعية، وإنما يكون الجواب بهما ناصبا للفعل المضارع إذا جاء بعد نفي أو طلب. إنما يكون الجواب بهما ناصبا للفعل المضارع إذا جاء بعد نفي أو طلب، والطلب ثمانية أشياء، وقد جمعها بعض الفضلاء فقال مر، مر هذا إيش مقصود به إيش الأمر، مر وادعو، وادعو بس بدون واو لأنها مجزومة. مر وادعو وانهى أيضا بدون ألف لأنها مجزومة. مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو تمنى وارجو كلها بدون حرف العلة. تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا. فمر للأمر وادعو للدعاء وانهى للنهي وسل للاستفهام واعرض للعرض ولحظهم للتحضير وتمنى للتمني وارجو للرجاء. وقوله بعد ذلك كذاك النفي تكميل بذكر المقارن في الحكم. ويشترط في أو أن تكون بمعنى إلى بمعنى إلا أو بمعنى إلى. ويشترط في أو أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى. وضابط الأولى أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة واحدة أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة واحدة نحو يعاقب المسيء أو يعتذر يعاقب المسيء أو يعتذر. فيصح قولك إلا أن يعتذر هذه بمعنى إيش إلا. وضابط الثانية أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا نحو لأدعون الكافر أو يسلم لأدعون الكافر أو يسلم. فيصح أن تقول إلى أن يسلم. أما الجوازم فعدتها 18 هي لم ولما إلى آخر ما ذكر. والجوازم على قسمين القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا ما يجزم فعلا واحدا وهي لم ولما وألم ولما ولم وألم ولام الطلب ولا التي للطلب. والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء. كم واحدة هذه؟ 6. قسم الثاني ما يجزم فعلين ما يجزم فعلين وهي بقية الجوازم وهي بقية الجوازم. ويسمى الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط. وبما ذكرت لك تعلم أن الصواب أن يقال فيما سلف أن الجوازم منها ما يكون جازما لفعل واحد ومنها ما يكون جازما إيش؟ لفعلين. فهي تشترك في عملها وتختلف في قدر إعمالها. عملها ما هو للجزم وقدر الإعمال متفاوت أم واحد؟ متفاوت. فمنها ما يجزم فعلا واحدا ومنها ما يجزم فعلين. وقوله إذا في الشعر أي في ضرورته أي في ضرورته. وما مما ينبه إليه أن الهمزة في ألم وألم هي همزة الاستفهام. وتعديد الجازم بإدخالها لا معنى له لإمكان زيادتها في غيرها من الجوازم وكذا النواصب المتقدمة. أليس إذا قلنا ألن تعمل بالحق صار تعمل فعل مضارع منصوب ولا لا؟
بلى
بلى. طيب الناصب ما هو؟ ألن ولا لن؟ لن. فما تعد إذا أدخلت عليها همزة الاستفهام تكون شيئين، فحينئذ لم وألم واحد أم اثنان؟ واحد. ولما وألم اثنين أم واحد؟
واحد.
واحد. وعلى هذا كم تكون الأدوات التي تجزم فعلا واحدا؟ أدوات تجزم فعل واحد، لا، ستة نقص منها اثنين يطلع ستة نقص منها اثنين يطلع أربعة. عدوها عندكم، لم و ولما وألما، لم ولما ولام الطلب ولام إيش؟ لام الطلب، واللي قبله وش هي؟ وش الثالثة اللي عندكم؟ النهي والطلب أو لا؟ لام التي في الطلب والنهي، والثانية مش مكتوب عندك؟ أحسنت، لام لام لا غير اللام، اللام غير لا، لا هي المزيدة بألف، واللام التي بدون ألف، فتكون التي تجزم فعلا مضارعا من واحدا هي أربعة أدوات فقط، وليس ستا كما ذكر المصنف وجرى عليه غيره. ومن قواعد العلوم أن الرد أولى من المد، الرد أولى من المد. ليش؟ يعني رد الأشياء بعضها إلى بعض أولى من مدها. لماذا؟ اختصار، وأقوى في استقرار العلم في القلوب، أقوى في استقرار العلم في القلوب. ولذلك من خصائص ما ينبغي مراعاته في الحدود أن تكون مختصرة، كما ذكر ذلك السيوطي في تدريب الراوي، لأن مدها يخالف المقصود منها. فكذلك في التعديد، إذا أردت أن تعدد شيئا فاحرص على أن تجمعه. مثلا أضرب لكم مثال في هذا سيأتي معنا، أو أضرب لكم مثال مشهور، أقسام العلو الإلهي كم قسم؟ ما الجواب؟ ثلاثة. ما هي؟ علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو الذات المقصود به كون الله سبحانه وتعالى في العلو، كما في قوله تعالى أأمنتم من في السماء. وعلو القدر المقصود به بلوغ الغاية في كماله سبحانه وتعالى، ومنه قوله تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، فهو الذي بلغ الغاية في كمال صفاته وكمال ذاته وكمال أسمائه وكمال. وعلو القهر ما المقصود به؟ المقصود بعلو قهر الله، قهره لخلقه، قهره قوته وعزته وامتناعه على خلقه. طيب أليس القهر فرد من أفراد الصفات أو لا؟ أليس قهر الله من صفاته؟ الجواب نعم، بلى، من صفات الله سبحانه وتعالى. إذن ألا يكون داخلا فيما في الثاني؟ الجواب بلى، داخلا في الثاني. لذلك يكون العلو كم قسم؟
قسمين.
يكون العلو قسمين، أحدهما علو الذات والثاني علو الصفات. واشتكرنا الشاهد لذلك، حسن، قلنا فيما سلف علو ربنا لدى الثقات علو ذاته مع الصفات، أما علو قهره فرد لسابق إذ منه يستمد، ورجع إلى علو صفات الله سبحانه وتعالى. فدائما الرد أولى من المد، يعني جمعها فيما يمكن جمعه أولى من تفريدها واحدة واحدة. ولهذا خصت المتون بالعناية. لماذا؟ لأنها تجمع معاني العلم دون مد لها. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من خصائصه أنه أوتي جوامع الكلم، وهي كما ذكرنا أحدها القرآن، والثاني الأحاديث القصار من سنته صلى الله عليه وسلم التي جمعت معنى عظيما في لفظ قليل.
نعم. باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة وهي
بعدين يا أخوان من خصائص المتون، اعرف أن المتن زيادة على أنه يقرر لك القاعدة إلا أنه يوسع مداركك بخلاف المطور. المتن يقرر لك القاعدة ويوسع لك المدرك بخلاف المطول، فإن المطول يشغل المدرك. عندما تأتي الآن قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والاسم الأعظم قد اختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا بلغ 16 قولا. القول الأول كذا وعدها رحمه الله، هو عدها من أقدم من جماعة 16 قولا، ثم زاد السيوطي بلغها 20، وذكر الشوكاني أنها 40. عندما يعدد الآن 16 قولا والإنسان لم يستقر في علمه في قلبه العلم ويتصور تصورا تاما، ما هو المآل؟ يشوش ولا ما يشوش؟ يشوش. ولذلك بعض الإخوان يقولون: الحمد لله نحن نقرأ ونفهم، ماذا تفهم؟ ماذا تفهم؟ تفهم أنت صورة الكلام، أما حقيقة الكلام وما في ثناياه من المعاني والغايات عقلك لم يصل إليها. بعض الإخوان يقول: أنا ليش أحضر العلم في الكتب الآن؟ الحمد لله رب العالمين نقرأ، وإذا وهبنا فرضنا تنزلا أنه يقرأ فليقرأ. أنا أعرف في واحد قرأ زاد المعاد في 5 أيام، وسألني يعني رجل عن حال إنسان قرأ فتح الباري في شهر لكن يحس أنه ما استفاد. قلت في أنه هذا الرجل جزما يعني لم يتأصل في العلم. قال لي أحد من الإخوان سألني، عرض علي حالة من الحالات، واحد يقول لي: واحد يقرأ في اليوم أكثر من 7 ساعات ولكنه لا يحس أنه يستفيد. الجواب: لأنه لم يتهيأ عقله ومداركه للقراءة في المطولات قراءة مطولة، فمهما يستفيد يقرأ 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 لكن ما يفهم العلم، ما يبقى العلم في ذهنه وفي تصوره وفي مداركه، لأن عقله ما يحتمل هذا، ما جعل له محل مناسب له في عقله، فتمر عليه المسائل ولا يعي حقائقها، بخلاف الذي وقر العلم في قلبه وعرف منازل العلوم فهذا يضع كل مسألة في محله. نظير هذا تعرفون أنتم اللعب التي تبنى عن التفكيك، الألعاب المفككة هذه يركبها الصغير، هذه من أفضل ما يربي ملكة العقل عند الصغير لأنها تعين على وضع الأشياء في مواضعها. العلم بالنسبة لك بمنزلة وضع الطفل لهذه اللعب كل في محله، فأنت إذا كان قد تأصل محل العلم عندك عرفت رد كل مسألة إلى أصلها، وإذا كان المحل مشوشا غير مهيأ لم تستفد. مثاله: مزارع حرث الأرض ونظف ما فيها من الجذور الباقية من حساد الماضي، وجاء ببذر متوسط الجودة فوضعه وسقاه فأنبت وأثمر، وجاره بجانبه جاء فقط حرث الأرض ولم يستخرج البقايا، وجاء وكبل البذر، جاب بذر أعلى جودة وكبه كب هكذا من غير ترتيب، وجد أن ثمره لم يخرج وأن كل نبتة تزاحم الأخرى فلم يستفد مما فعل، وذاك استفاد. هذا حال الناس في العلم، هذا حال الناس. قد تجد بعض الناس عنده فهم وعنده حفظ لكن لا يكون عنده علم لأنه لم يسلك طريقة. والعلم يا إخوان لا ينال إلا بسلوك طريقة، مهما بلغ الإنسان من حفظ أو فهم لن يناله إلا بسلوك طريقة. ومن تكبر على العلم تدمر، اللي يتكبر ويقول أنا حفظت الكتب الستة مثل ما يقولون وهم يحفظون مختصرات، ثم يقول ما في حاجة أحضر عند المشايخ. الحمد لله رب العالمين، العلم بالقرآن والسنة، أنا حافظ القرآن والحمد لله، السنة إحنا حافظين الكتب الستة أصل العلم، ماذا نحتاج نحضر؟ ولكنه له حظ من قول الله سبحانه وتعالى كمثل الحمار يحمل أسفار، فهو يحمل أشياء لكن لا يفهمها ولا يعيها ولا يدركها، وربما تكلم في العلم فأضر به، وهذا هو الواقع الآن. هذه الأشياء جرأت الناس على العلم، يظن الإنسان أنه إذا مثل ما يقولون حافظ الكتب الستة مثلا، أو عنده مكتبة 10 في 5 وفيها يقول والله الحمد لله رب العالمين أنا عندي 20,000 عنوان، يظن أنه خلاص العلم سهل، مثل ما يقول واحد له في أكتوبة يعني يقول أن العلم تيسر اليوم، فقد صارت الأجهزة الحاسوبية تخدم الباحثين. العلم ما يكون في الأجهزة هذه، العلم دين الله، ودين الله محله المدارك والعقول، فطالب العلم ينبغي أن يصبر في هذا الزمن على حال الناس في ضلالهم عن أخذ العلم، ويسلك طريق ما مضى. فالسنوات بمنزلة المنجل الذي يحصد الخلق، ومن لا يحسن يصلح له أن يمشي في الطريق لا بد أن يسقط عنه، لكن الذي يثبت على الطريق هو الذي يسلكه سلوكا صحيحا، فالذي يسلك سلوكا صحيحا هو الذي يصل. والعجيب أن هؤلاء يدرسون، ما رأينا واحد منهم ترك المتوسط وراح للثانوي وقدم شكوى على ولي الأمر، قال ما يحتاج المتوسط أنا أدخل الثانوي لأن عقلي يدرك، لا، ملتزم في أمر دنياه أنه يدرس متوسط ثانوي جامعة، لكن في أمر دينه لا، يقول الحمد لله لا تشددون على الناس، الكتب موجودة والإنسان يجلس في المكتبة ويقرأ ويفهم ويتفقه ويصير من فقهاء العصر. لا، ما يصير من فقهاء العصر إلا زورا وبهتانا، أما فقيه على الحقيقة لابد أن يتلقى العلم عن أهله، هذا دين الله عز وجل. عند أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، فوالله لا ينال العلم إنسان ما تلقى عن العلم عن أهله أبدا، لا يكون. وإن أشار الناس له أنه من أهل العلم ومعه شهادة في الدراسات الشرعية العليا، لكن أهل العلم الذين هم أهله يعرفون أن هذا ليس من أهله على الحقيقة. نعم.
باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات 7، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
لما كانت الأفعال أوضح أحكاما وأخصر سياقا قدمها المصنف رحمه الله تعالى، ثم أتبعها ببيان أحكام الأسماء، وسبق بيان معنى الاسم وذكر علاماته، وأهمل المصنف رحمه الله تعالى بيان حكم الحرف. فيما سلف ذكر أحكام الأفعال، وفيما يستقبل ذكر أحكام الأسماء. طيب ما هو حكم الحرف؟ حكم الحرف سهل جدا، مبني دائما، الحرف مبني دائما، والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه هو الأخف. وأحكام الأسماء كما سلف الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أفراد كل قسم مسرودة في 3 أبواب: باب مرفوعات الأسماء، وباب منصوبات الأسماء، وباب مخفوضات الأسماء. ولطول البابين الأولين أجمل كل واحد منهما ثم فصله، وهذا أولهما، بين فيه مواقع الرفع مجملة تسهيلا على الطالب وتشويقا له ليجتهد في حفظها وفهمها. والمرفوعات 7 كما ذكر المصنف رحمه الله، وهي مقسومة إلى قسمين: أحدهما مرفوع مستقل، مرفوع مستقل وهو الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ والخبر، واسم كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها. والثاني مرفوع تابع، والثاني مرفوع تابع، وهو النعت والعطف والتوكيد والبدل، وهو النعت والعطف والتوكيد والبدل. والفرق بينهما هو أن المرفوع المستقل لا يخرج عن الرفع أبدا، أما المرفوع التابع فإنه يخرج عنه باعتبار متبوعه، فإذا كان متبوعه مرفوعا صار هو مرفوعا، وإذا كان متبوعه منصوبا صار منصوبا، وإذا كان متبوعه مخفوضا صار مخفوضا. نعم.
باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا، وضربت وضربت وضربتما، وضربتم وضربتن، وضرب وضربت، وضربا وضربوا وضربن.
شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين مرفوعات الأسماء واحدا واحدا، وابتدأ بأولها وهو الفاعل، فعرفه بقوله الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو مبني على 3 أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، الثالث أن فعله يذكر معه أي يتقدمه، ومنه قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيكون الناس فاعلا لأنه تقدم فعله. فإن ذكر فعله بعده كان مبتدأ لا فاعلا على المختار، كان مبتدأ لا فاعلا على المختار، ومنه قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، فأصل الجملة يريد الله أن يتوب عليه، فتكون فعلية بهذه المنزلة، لكن لما قدم الاسم صار مبتدأ. وعيب على الحدود التي ذكرها صاحب المقدمة أنه يذكر الأحكام فيها، فالرفع والنصب والخفض أحكام، والأصل أن الأحكام لا تدخل في الحدود، كما قال في السلم المنورق إيش؟ وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. هنا أدخل الحكم ولا ما أدخله في قوله الاسم المرفوع المذكور قبله فعله؟ أدخله أو ما أدخله؟ أدخل، لأن الحكم ما هو؟ الرفع، هو قال مرفوع، فينبغي أن يعرف فيقال على ما ذكره المصنف أخرج الحكم وعرفه، يصير إيش؟ هو الاسم المذكور قبله فعله دون ذكر كلمة المرفوع. وأوضح من هذا أن يقال الفاعل، الفاعل هو الاسم الذي قام بالفعل أو تعلق به، هو الاسم الذي قام بالفعل أو تعلق به. اضربوا مثال على قام بالفعل. قام محمد، هذا مثال على من قام بالفعل. طيب من تعلق به؟ احترقت الورقة، أو مات محمد. هما الورقة ما قامت بالفعل لكن تعلق بها الفعل، ومحمد مات بتقدير الله سبحانه وتعالى فتعلق به الفعل. ثم جعل المصنف رحمه الله تعالى الفاعل قسمين، فقال وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر هو ما دل على مسماه بلا قيد، الظاهر ما دل على مسماه بلا قيد فهو المبين الواضح. والمضمر لفظ يدل على متكلم نحو أنا، أو مخاطب نحو أنت، أو غائب نحو هو. وساق المصنف أمثلة الظاهر، والفاعل فيها جميعا هو اسم ظاهر: زيد والزيدان إلى آخره. والفاعل متقدم فيها ماض أو مضارع، لأن الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا، الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا، مثل أقم الصلاة، أين الفاعل؟ ضمير، ضمير تقديره أنت في من وجه إليه الخطاب. ثم ذكر أن الفاعل المضمر 12 نوعا، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع، وساق أمثلتها: ضربت، ضربنا إلى آخرها، مثل تاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل، وهي ضمائر تدل على المتكلم أو المخاطب. ولم يذكر أن الفاعل يجيء ضميرا مستترا، وكان الأولى في القسمة أن يقال إن الفاعل ينقسم إلى قسمين: أحدها الصريح وهو الظاهر، سواء كان ضميرا أم غيره، سواء كان ضميرا أو غيره. وحده ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد أو بقيد تكلم أو خطاب، أو بقيد تكلم أو خطاب. والثاني المقدر، وهو ما دل على مسماه بقيد غيبة، والثاني المقدر وهو ما دل على مسماه بقيد غيبة. والمقدر هو الذي يسمى بالمستتر، والمقدر هو الذي يسمى بالمستتر، كقوله تعالى: قل هو الله أحد، كقوله تعالى: قل هو الله أحد. فالفاعل ضمير إيش؟ مستتر، تقديره أنت، والخطاب موجه إلى في الآية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيصير تفسيرها: قل يا رسول الله وليس يا محمد. هذا من الأخطاء الشائعة في التفسير. الله عز وجل تكريما لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما كان يخاطبه فيقول له: يا أيها النبي، قال: يا أيها الرسول، لكن هل قال: يا محمد؟ فإذا كان الله عظم محمدا صلى الله عليه وسلم إذ لم يناده باسمه، أفيقال في تفسير هذه الآيات ونظائرها: قل يا محمد؟ لا، وإنما يقال: قل يا رسول الله. أفاد بهذا شيخ شيوخنا العلامة عبد الحميد بن باديس في رسالة له في تفسير معاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ألفاظها وصيغها، وهذا على خلاف تصرفه في أوائل تفسيره وأكثره، فإنه جرى على ما جرى عليه عامة المفسرين، ثم بعد ذلك نبه إلى هذا واحتاط منها رحمه الله تعالى. وبهذا يعلم أن المحقق ينبغي له أن لا يأنف من العدول عن ما ظهر له أن الصواب في غيره وإن استعمله، فإن التحقيق لا يأتي دفعة واحدة، والعلم لا يأتي مرة واحدة. فإذا كان الوحي لا يأتي للأنبياء دفعة واحدة، فالعلم الذي هو وراثة عن النبوة إنما يأتي شيئا فشيئا. فلم يمنعه ما استفاده رحمه الله تعالى من نظر في أخريات عمر من التصريح به والإرشاد إليه، وإن وقع منه الإخلال به في أوائل كلامه. ولذلك ينبغي أن ينظر فيما ينسب إلى العلماء، وأن الذي ينسب لهم هو ما حرروه لا ما قرروه، فإن تقرير الدروس يقع للإنسان فيه أشياء بخلاف التحرير المكتوب. فالذي ينبغي ينسب هو التحرير، وما كان تقريرا ومات دون الاطلاع عليه فلا ينبغي أن يعول عليه بحال، وإنما هو بمنزلة المعين الذي يؤخذ على حذر. أما أن يؤخذ جملة واحدة فهذا خطأ، وهذا من مضار من يقول أخذ العلم عن الكتب، فصاروا يقولون إن الشيخ فلان رحمه الله تعالى شرح أكثر المتون، ثم يأخذون هذه الشروح وهي كتبت وفرغت بعد موته ثم يعتمدونها، وقد يكون وقع في زلل أو خطأ أو وهم، أو رجع عن قول من هذه الأقوال التي ذكرها في شرحه ولم ينتبهوا إليه، مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، فإنه ذكر في بعض مواضع كتبه أن ابن عباس لا يؤخذ بتفسيره لأنه كان يأخذ عن الإسرائيلية، ومنها في تفسير آية الكرسي. وفي إحدى دروسه نبه إلى أن هذا القول لا يصح، لأن ابن عباس كان من أشد الناس في التحرز من أخذ عن الإسرائيليات، وذكر ما جاء عنه في ثلاثة مواضع في صحيح البخاري من النهي عن ذلك، وكتب في ذلك ورقة وزاها على الطلبة. ولذلك العالم الذي لا يصحب ويعرف وتؤخذ أقواله منه لا يعول على كتب طبعت بعد حياته وتصرف فيها الناس ثم تنسب إليه، وأسوأ من هذا أن يؤتى إلى كتب العالم التي كتبها في مكتبته وقد علق على بعضها، ثم يؤتى ويؤخذ ويقال حاشية الشيخ فلان، أو تطبع الكتاب ويقولون بتقريرات الشيخ فلان، وما أدرك أنها تقريرات، وما أدرك أنها حاشية. إنسان ظهر له شيء وكتبه، ربما ما حرره، ربما ما راجعه، وربما إنما عنا له أن يعلق أشياء وأشياء تركها وهو يعرف أنها تستحق المراجعة. يأتينا إنسان بعد ذلك يحتج بيقول طيب يقول الشيخ فلان نشر الكتاب هذا، ما علق على هذا الموضع الذي تقول أنتم أنه خطأ، فيعتبر تصحيحا له. ومن قال لك أن هذا الكتاب هو راض عنه وقد طبع بعد موته؟ فلو قيل إن في الزمن هذا ينبغي للعالم أن يحرق كتبه لكان ذلك قويا. العالم المصدر للتعليم والتأليف لو أنه أوصى بحرق كتبه أو دفنها كان ذلك صحيحا، لئلا يتصرف الناس بعده في كتبه من أبنائه أو طلابه وهم تحملهم المحبة، لكن يقعون فيما يورث المكبة، فإنهم ينسبون إليه أشياء هو ليس راض عنها. وتختلف قصود الناس في هذا بين إرادة حق محض وبين إرادة كسب دنيا أو شهرة أو غير ذلك. ومن أراد أن ينفع شيوخه فلينفعهم في حال الحياة لا في حال الممات. الذي يريد أن ينفع شيوخه ينفعهم في حال الحياة، أما بعد الممات ينفعهم بالدعاء. أما يجمع كلامهم على تقريرات الدروس ويقول هذا شرح شيخنا فلان، لا ينبغي أن يعول عن هذا، لأن الشيخ ما رضي عنه، قال كلاما وقد يقول كلاما وهو لا ينتبه إليه، فيقع في لسانه وهم أو خطأ أو نحو ذلك. فينبغي أن تعرف هذه القواعد. وكان فيما سلف يرعون هذا حق الرعاية ويعتنون به ويميزون. تجدون بعض كتب الحواشي التي علقت على الروض المربع يقولون تقرير. إيش معنى تقرير؟ يعني في مجلس الدرس يميزون. الآن ما يكتبون تقرير، يجعلون الكتاب كأنه كتاب، يأخذ الإنسان يظن الكتاب هو حرره الشيخ. ثم الأدهى والأمر أن يأتي من يطبع كتب الشيخ ويتكلم الشيخ فيها بلهجة، ثم يأتي ويشرح هذه اللهجة على معنى باطل. هذا وقع في بعض كتب الشيخ محمد بن عثيمين، طبع الكتاب طبعه إنسان لا يعرف بعض اللهجات النجدية فشرح المعنى بخلاف ما أراده الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك من أراد أن يستفيد ممن مات يسمع، اسمع ولا تأخذ شيء مكتوبا، اسمع الأشرطة التي سجلت بصوته، هذه وجادة صوتية هي المعتمدة، أما الذي كتب وحول فلا ينبغي أن يجعل بهذه الصورة. وهذا المأخذ من مآخذ اختلاط العلم وطرقه في زماننا هذا، فاختلط الحابل بالنابل وصار الشيء، تأخذ كتاب واحد للشيخ أحد المشايخ شرح رياض الصالحين، تأخذ طبعة كذا طبعة كذا وطبعة كذا ثلاث طبعات، ثم تقرأ الكلام غير الكلام هنا غير الكلام هنا، لأن كل واحد منهم تصرف في كلام الشيخ، وترجع للأشرطة تجد أن كلام الشيخ على خلاف هذا. وأسوأ التصرف أن يكون التصرف ليس ناشئا عن العلم وإنما مراعاة لحال، مراعاة لحال من الأحوال، أنت ليس لك حق أن تتصرف فيها، لا تتصرف، لا تستطيع أن تنشره كما قاله هو، يحرم عليك أن تنشره كما تريده أنت. قال العالم كلمة صار في زمان لا يناسب السياسة الشرعية إظهارها وإبرازها، فأنت لا تنسب إلى العالم، تحذف كلامه وتنسبه إلى العالم، مفهوم هذا الكلام؟ هذا كلام مهم جدا. العالم قال شيء أنت لا تستطيع أن تنشره فلا تنشره بالنقص، اتركه مسموعا خيرا من أن تنشره مقطوعا. من اللطائف الذي تدل على الدين والعلم المتين أن رجلا شفعني عند الشيخ صالح بن فوزان في طباعة كتابه دروس من القرآن الكريم، وقد ترجمه هذا الرجل إلى اللغة الفرنسية، وجاءني هو أستاذ اللغة الفرنسية في إحدى جامعاتنا، فجاءني فقال نصف الصفحة هذا حول إشكالات معاصرة ولا يكون مقبولا لدى الرأي العام الفرنسي، فإن بيان فساد أديانهم وحرمة وحدة الأديان وإشاعة الحوار والتقارب على غير الدعوة إلى الحق وبيان الباطل، ذكر الشيخ أن هذا لا يجوز. قال هذا لا تحتمل عقول أولئك الناس وما تربوا عليه. فذهبت إلى الشيخ صالح رجاء أن يحصل المقصود باستفادة الناس، نصف صفحة نشيلها يبقى الفائدة في 250 صفحة. فذهبت إلى الشيخ وقلت له، شرحت له، قلت للشيخ أحسن الله إليك كذا وكذا، هذا الرجل يريد أن ينشر الكتاب لكن فيه نصف صفحة يقول يستأذنكم في حذفها. قال لي اقرأ ما فيها. قرأت، قال هذا كلام حق. قلت لي شيخ أنا أعرف أنه حق والرجل يعرف أنه حق، لكنه يقول إن عقول الناس ما تحتمله. فقال أنا الذي كتبت الكتاب لا يجوز لي أن أحلف هذا لأنه حق ودين. فقل له إما أن يترجم الكتاب كله ولا يحلم من شيء أو يتركه كله. هذا الفهم الصحيح في الدين. والحمد لله هذا الموقف من الشيخ صالح، رجعت إلى الأخ وقلت له هذا الكلام، قال الشيخ كذا وكذا فقال الشيخ الرجل هذا قال خلاص إذن مدام الشيخ يشوف كذا احنا نترجمها، نترجم وترجم هذا الكتاب، وفاز بجائزة من الرئيس الفرنسي في الترجمة، لأن الحق له صوله وجوله، والدين ما هو بيدينا، الدين بيد الله سبحانه وتعالى. والعجيب والزمان عجائب، نحن نستطرد في هذه الأشياء لأن فيها معاني، ما احنا ما نحب السوالف. العجيب أنه قدم إلى إحدى جامعاتنا مترجما لكتابة تقرير عنه، فكان مما كتب في التقرير أن هذا الكتاب يدعو إلى التطرف ويخالف، شوف التقرير، ويخالف الأسس التي قامت عليها البلاد. سبحان الله، في فرنسا ينال جائزة وهنا يكون من يكتب هذا الكلام. وبحمد الله هذا يعني الكتابة ما أخذ بها وردت شكلها لجنة وردت وطالب بعض أعضاء اللجنة بمحاسبة الذي كتب هذا، الناس فيهم خير، لكن الشاهد أن الحق يترك كما كان ولا يتصرف في كتب من مضى. نعم.
باب المفعول الذي لم يسم فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضرب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثاني مرفوعات الأسماء، وهو المفعول الذي لم يسم فاعله، وغيره يسميه نائب الفاعل، وعليه استقر الاصطلاح النحوي. وإنما سماه المتقدمون المفعول الذي لم يسم فاعله لأنه كان في الأصل مفعولا، فلما حذف الفاعل قام مقامه. وحده المصنف رحمه الله تعالى بقوله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون حرفا ولا فعلا. الثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. الثالث أن فاعله لا يذكر معه، بل يحذف المتكلم الفاعل ويكتفي عنه بالمفعول، نحو الملائكة في قولنا في قول الله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم، فإن الذي فعل هو حذف هو الفاعل وهو إيش؟ استقدر الكلام. تعرف الملائكة المجرمين سيماهم، فحذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه، فصارت الآية يعرف المجرمون بسيماهم، فالمجرمون مفعول أقيم مقام الفاعل، وهو الذي يسميه المتأخرون بنائب الفاعل. وسبق أن هذا الحد منتقد بإدخال الحكم فيه، لأنه قال الاسم المرفوع الذي لم يذكر فيه فاعله، والأولى أن يقال في تعريفه هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر الفاعل فيه. وتغيير تركيب الجملة بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه توجب تغيير صورة الفعل، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله فإن كان الفاعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. فالفعل الماضي إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه ضم أوله وكسر ما قبل آخره، فمثلا جملة أحب الطلاب النحو، صير إيش؟ أحب النحو. والفعل المضارع إذا أريد حذف فاعله لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره، فمثلا جملة يحب الطلاب النحو تجعل يحب النحو. ويسمى الفعل في كل مبنيا للمجهول، لكون الجهل بالفاعل هو أكثر أسباب بناء الفعل لنائبه، ولو قيل مبني للمفعول كان أولى. الأولى أن نقول فعل مبني للمفعول، لأنه ليس كل أسباب حذف الفاعل الجهل به، بل هناك عدة أسباب 6 أو 7 كلها من الأسباب التي تدعو إلى حذف الفاعل، فليست الجهالة عمودها ولكنها أشيعها، هي أكثر أسبابها. وفي أبنية الفعل للمفعول ما يكون على غير ما ذكر المصنف من التغيير، وهذا يذكر في المطولات. ومما ينبه إليه أن نائب الفاعل لا يكون مع فعل الأمر أبدا، نائب الفاعل لا يكون مع فعل الأمر أبدا، لأن الأمر لا يكون إلا لشيء معلوم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن نائب الفاعل الذي يسميه المفعول الذي لم يسمى فاعله قسمان، ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهم. والمضمر 12 نوعا، كلها مبنية في محل رفع نائب فاعل، الضمائر التي ذكرها كلها مبنية في محل رفع نائب فاعل. وكان الأولى في القسمة أن يجعله على قسمين، أحدهما الصريح وهو الظاهر سواء كان ضميرا أم غيره، وحده المتقدم إيش؟ ما دل على مسماه بلا قيد أو بقيد تكلم أو خطاب، ما دل على مسماه بلا قيد أو قيد تكلم أو خطاب. والثاني المقدر، والثاني المقدر وهو ما دل على مسماه بقيد غيبة، ما دل على مسماه بقيد غيبة. والمقدر هو المستتر، والمقدر هو المستتر. ومنه قوله تعالى وقيل يا أرض، وقيل يا أرض، قيل مبني للمفعول أو غير مبني؟ مبني للمفعول. والفاعل
محذوف،
إيش؟
لم يذكر.
وأين الفاعل؟ ضمير ظاهر ولا مستتر؟ مستتر. وتقديره وش أنت؟ الأرض. طب الأرض مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ الأرض مذكر ولا مؤنث؟ ما الجواب؟ مؤنث ولا مذكر الأرض؟ مؤنث. إذن إيش يصير؟ فاعل ضمير مستتر تقديره أنت، أنت بكسرة في آخره. نقف عند باب المبتدأ والخبر، نستوف إن شاء الله المرفوعات في الدرس القادم. الذي وعدناكم به وهو القائمة التي تتضمن البرامج، يوجد منها نسخ وافرة على هذا العمود وعلى هذا العمود، الذي يريد أن يأخذ نسخ أخرى يوصلها لمن يشاء يأخذ منها، لأنها عدد كثير. وكذلك هنا على الكرسي فيها أظن مجموعة منها تشتمل على بيان البرامج التي عندنا حتى الآن. مثلا يقول فيها برامج هذه السنة برنامج تيسير العلم، تقدم ولا ما تقدم؟ تقدم، كان في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول. برنامج التعليم المستمر وهو الذي نحن فيه، الذي هو هذه السنة الأولى، في السنة الدراسية يبدأ ثاني أربعاء منها، دائما في السنة الدراسية يبدأ ثاني أربعاء من السنة الدراسية. برنامج المجالس العلمية الأول في الخميس الأول من إجازة نصف العام الدراسي التي تسمى بإجازة الربيع مثل ما يقولون. بعد برنامج منتخب الأبواب الفصول الثالث في الأسبوع الأول من فصل الدراسة الثاني. بعد برنامج اليوم الواحد الثامن في إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، المنتصف الذي بين الفصل الدراسي الثاني، ويبدأ بعد فجر آخر أربعاء من النصف الأول من الفصل الدراسي الثاني. فصل الدراسي مقسوم الآن بإجازة، صح ولا لا؟ آخر يوم من الفصل الدراسي النصف الأول من الفصل الدراسي الثاني وهو الأربعاء نبدأ في الدرس الفجر ثم العصر ثم العشاء على العادة المعروفة فيه، ثم نواصل الخميس والجمعة السبت الأحد، ونبقي بقية الأيام لمن يشاء الذهاب يذهب فيها. برنامج الدرس الواحد التاسع في الأسبوع الأول من الإجازة الصيفية. بقي عندنا مما أقر ولم يدخل هنا الآن أو فات اللي طبع، برنامج المناسك الثامن، متى؟ يوم 30. دائما برنامج المناسك هو في أول خميس من ذي الحجة أو آخر خميس من ذي القعدة إذا كان آخره، مثل الخميس هذه السنة هو في تاريخ 30، لأنه بعده لا يدركنا إلا في السابع، فيكون أو بعد ذلك فيكون متعسرا. فيكون إن شاء الله تعالى في تاريخ 30 بعد الفجر وبعد العصر وبعد العشاء على العادة الجارية، كتاب التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ونسخته تكون إن شاء الله في المركز التصوير المعدة يعني للتعليق. قال: تنبيهات: المواعيد المؤقتة ثابتة، وعند حدوث عارض سيتم الإبلاغ عنه قبل التغيير بمدة كافية بإذن الله. هذه قاعدة يا إخوان، المواعيد ثابتة. بعض الإخوان ما حضروا اليوم، قالوا والله أمس كنت خارج السعودية، أمس واليوم لا يعني كوني خارج السعودية ولو اليوم أني لن آتي، مدام ما قلت لن آتي في الأسبوع الذي قبله فسآتي بإذن الله سبحانه وتعالى. أول ما بدأنا التعليم المستمر لم أكن في الرياض، وصلت الرياض تقريبا قبل صلاة العصر بشيء يسير. فدائما إذا وقتنا وقتا الأصل أن نفي به إلا لما يمنع ذلك مما لا قدرة لنا عليه، وإذا أردنا أن نؤخر شيئا فإننا نؤخره قبل بمدة كافية إن شاء الله تعالى. قال: هناك برنامج مؤجل سيتم تعيين موعده لاحقا، وهو برنامج اليوم الواحد السابع. برنامج اليوم الواحد السابع منعت بعض الظروف منه في السنة الماضية، لكنه باق في الذمة. أنا أستطيع أني أحط برنامج اليوم الواحد السابع الثامن، خليه السابع، لكن أرى من الوفاء بما التزمت به ووعدتكم به. أنا كان عندنا برنامج اليوم السابع في السنة الماضية لابد أن يبقى باقيا في الذمة حتى نقضيه، ودين الله أحق بالوفاء، هذا الدين لله عز وجل ما هو للناس، تعليم أمر الله سبحانه وتعالى به. يقول أيضا: يتوقع زيادة برامج أخرى في هذه السنة ستعلن لاحقا، ربما نزيد، هذا المعلن الآن لهيئ الله سبحانه وتعالى حتى الآن، لكن قد نزيد شيئا نعلن عنه إن شاء الله تعالى فيما يستقبل. قال: حضور البرامج متاح للجميع مع الوصية بإصلاح النية ولزوم الأدب وبث المحبة، مع الوصية بإصلاح النية ولزوم الأدب وبث المحبة. واحد من الأخوان كاتب لي في يعني في بعض ملاحظات على الدروس، يقول: أحس أن الدروس فيها رسمية وليست كدروس المشايخ الآخرين، وأنا لا أعرف ما معنى مصطلح الرسمية في الدرس. أنا أعرف أن الله تعبدنا بعبادة العلم على قانون معين، هذا الذي أعرفه، أما الرسمية التي في الاصطلاحات والبروتوكولات المعاصرة هذه موجودة عندنا، لأن الدرس ما هو رسمي، لما يريد يحضر لا يحضر، وإنما الذي يريد أن يحضر يحضر على ما أمر به شرعا في هذه العبادة. قال: بعد ذلك تنقل جميع البرامج مباشرة في موقع البث الإسلامي إلا برنامج تيسير العلم فغير منقول. كذلك هناك برنامج مزيد وما أدخل هنا، اللي هو برنامج مهمات العلم اللي ذكرناه لكم. برنامج مهمات العلم هذا متى؟ في إجازة الربيع، يوم الخميس أول خميس شو يكون عندنا في إجازة الربيع؟ برنامج مجالس العلمية في الأوقات الخمسة: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. ثم بعد ذلك ما يكون عندنا في الرياض أي برنامج. خارج الرياض برنامج مهمات العلم كما ذكرت لكم يكون في إجازة الربيع: السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، ستة أيام، وهو 12 متنا من متون تيسير العلم اخترناها لحاجة الناس إليها، مثل ذات الأصول والتوحيد والواسطية ونخبة الفكر والورقات وتفسير القصر المفصل، فهي لمن يريد أن يحضرها هي إعادة، واحد من الرياض يريد أن يحضرها هي إعادة، وكما قلت لكم هي تجول في بلادنا كل مرة في كل سنة في مدينة من المدن، ونظامها يلقى الدرس بعد شهر فيه اختبار، وبعد ذلك يكون في هناك لها حفل ختامي كما يقال. نحن في الرياض عندنا برنامج إيش؟ تيسير العلم، الذي أخذت من تيسير العلم كل سنة المرحلة، ثم يكون اختبارها، ثم المرحلة الثانية لا ينتقل لها إلا الذي تجاوز الأولى، والثالثة لا ينتقل لها من تجاوز الثانية، حتى يصل إلى الخامسة من تجاوز المراحل كلها. والذي لا يتهيأ له أن يتجاوز في المرة هذه إذا أعيدت إن شاء الله تعالى مرة ثانية يحرص على أن يتابع فيها. هذه الأوراق كما ذكرت موضوعها هنا وها هنا، والذي يريد يأخذ منها النسخ كما يشاء يأخذه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درجة، ما بعد. فهذا شرح الكتاب 17 من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب المقدمة الآج الرامية للعلامة محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الرام. وقد انتهى بنا القول إلى باب الأفعال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب.
ذكر المصنف رحمه الله في صدر هذا الباب قسمة الأفعال، وسبق أن عرفت أن الفعل هو ما دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل. فالقسم الأول الفعل الماضي، وهو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، وهو ما دل على حصول شيء قبل زمن التكلم، نحو أضاعوا في قول الله تعالى: أضاعوا الصلاة. والقسم الثاني الفعل المضارع، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده دون طلب حصوله، دون طلب حصوله، نحو يحافظون في قول الله تعالى: الذين هم على صلاتهم يحافظون. والقسم الثالث فعل الأمر، وهو ما دل على طلب حصول شيء بعد زمن التكلم، وهو ما دل على طلب حصول شيء بعد زمن التكلم. فالذي يكون بعد زمن التكلم نوعان من الأفعال، هما المضارع والأمر. المضارع الذي للاستقبال، لكن الفرق بينهما أن الأمر فيه طلب حصول، وأما المستقبل فليس متضمنا لذلك. نحو أقم في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، في نحو قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. لاحظوا الأمثلة التي ذكرناها. المثال الأول في الفعل الماضي إيش؟ أضاعوا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. والفعل الثاني المضارع يحافظون في قوله تعالى: الذين هم على صلاتهم يحافظون. والثالث أقم في قوله تعالى: أقم الصلاة. انظروا تمام المناسبة والنفع بها بخلاف قول النحاة: ضرب يضرب اضرب. ولذلك نبدي ونعيد، نقول: الأمثلة في النحو أو في غيره يجب أن تكون مراعا فيها المحل قدر المستطاع، فإن المقصود نفع الناس، لأن ما يذكرونه المقصود منه ضرب إيش؟ إيش؟ ضرب الأمثال. عندما يذكرون ضرب ويضرب واضرب ويأتون في جملة: ضرب فلان فلان، المقصود بها ضرب إيش؟ ضرب إيش؟ ضرب المثال. انظر محل ضرب الأمثال في الشرع ومحله عند النحاة. ضرب الأمثال في الشرع لغاية عظمى، لماذا؟ لعلهم يعقلون. وقال تعالى لما ذكرها قال: وما يعقلها إلا العالمون. فكذلك الأمثال التي تبين القواعد سواء في النحو أو في غيره ينبغي أن يراعي فيها الإنسان الحال، بحيث ينفع الناس حتى في المثال الذي يضرب. ومما ينعى على أصحاب الفنون أن تجد أن الأمثلة التي يضربونها تؤخذ بالتوارد، فتجد أن المثال الذي يذكر اليوم هو مثال مذكور قبل 50 سنة، وذاك ذكره مصنف قبل 100 سنة، وذاك قبل 500 سنة، دون إعمال الذهن في طلب مصلحة أعظم في ضرب الأمثل. وطالب العلم إذا رعى هذا الأمر سواء في علم النحو أو البلاغة، والبلاغة حدث عن البلاء، البلاغيون يأتون يضربون الأمثال بأشعار الفساق التي تشتمل على الفسق. وقل مثل هذا في علم أصول الفقه أو علم مصطلح الحديث أو غيرها من الأمثلة، من غيرها من العلوم التي تتعلق بها الأمثلة، تجد أن هذا الأصل مغفل. لماذا؟ لأن العلم تجزأ في قلوب الناس، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى لما ذكر في صدر كتابه المعروف في إصلاح النفوس، وهو كتاب إيش؟ لا لا إيش؟ منهاج القاصدين. لما ذكر في صدر كتابه منهاج القاصدين حقيقة الفقه، ذكر أن اسم الفقه كان شاملا لعلم الدين كله، ثم اختص قوم بما يتعلق بالفقهيات سموا بالفقهاء، واختص قوم بأحوال القلوب وتهذيب النفوس فصار يسمى بالرقائق أو التصوف إلى آخر ما قال. فلما تجزأ العلم صار من آثار تجزأ العلم أن يؤتى ويضرب المثال بمثل هذه الأمثلة. فطالب العلم ينبغي أن يصحح هذا الأصل في نفسه، إذا أراد أن يدرب نفسه ينبغي له أن يدرب نفسه فيما ينفعه أكثر. ولهذا تجد أن قدماء النحاة منهم من طفح كتابه بشواهد القرآن كالمغني لابن هشام، وفي عصرنا اثنان استخرج كلام ابن هشام في المغني على الآيات. نعم.
فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم.
لما بين المصنف رحمه الله أقسام الأفعال أوضح أحكامها. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، أي مبني على الفتح دائما، إما لفظا كما في حفظا، أو تقديرا كما في دعا وقالوا وسمعنا. فالتقدير 3 أنواع: أحدها المقدر إذا كان آخره ألفا، ومنه دعا في قول الله تعالى دعا زكريا ربه، والمانع من ظهورها إيش؟ تعذر. وثانيها المقدر إذا اتصل به واو الجماعة، ومنه قالوا، إذا اتصل به واو الجماعة ومنه قالوا. وثالثها المقدر إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، المقدر إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، رحمك الله، وهو تاء الفاعل أو ناء الفاعلين أو نون الإناث، وهو تاء الفاعل وناء الفاعلين أو نون الإناث، نحو سمعت وسمعنا للإناث بدون ألف. ومثال النوعين الأخيرين في قوله تعالى قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا. والمانع من ظهور الفتحة عليهما اشتغال المحل بحركة المناسبة، اشتغال المحل حركة المناسبة. قالوا مثال على إذا اتصل به إيش؟ واو الجماعة. وسمعنا وأطعنا إذا اتصل به ناء فاعلين، له ضمير رفع المتحرك، ومنه في هذا المثال ناء الفاعلين. أما فعل الأمر فمبني على السكون دائما، وعبارة المصنف توافق مذهب الكوفيين الذين يرون أن الأمر معرب مجزوم لا مبني، الذين يرون أن الأمر معرب مجزوم لا مبني، لأنه تابع ليش عندهم؟ للمضارع، لأنه تابع للمضارع المعرب. فالأمر مبني على السكون دائما، إما لفظا كما في احفظ، أو تقديرا كما في أقبلن واسعى وافهما بألف الاثنين. فالتقدير ثلاثة أنواع، أحدها المقدر إذا اتصلت به نون التوكيد، المقدر إذا اتصلت به نون التوكيد، نحو أقبلن، نحو أقبلن. ومنه قولك ماذا تقول؟ جزاك الله خير، يقول أقبلن على النحو، ومنه قولك أقبلن على النحو. وثانيها المقدر إذا كان آخره، إذا كان مضارعه معتل الآخر، إذا كان مضارعه معتل الآخر، فيبنى على حذف حرف العلة، فيبنى على حذف حرف العلة. نحو اسعى، اسعى كيف تكتب اسعى؟ آخرها عين عليها فتحة كما ذكرنا قاعدتها فيما سلف. ومنه قولك ها الأخوان أصحاب الصفة أعطونا مثال اسعى، مثال فيه أوله اسعى فعل أبو عبد الرحمن جزاك الله خير، يقول اسعى في الخير، ومنه قولك اسعى في الخير. وثالثها المقدر إذا كان مضارعه من الأمثلة الستة، المقدر إذا كان مضارعه من الأمثلة الستة، فيبنى على حذف النون، فيبنى على حذف النون. نحو افهم، نحو افهم، ومنه قولك ما الجواب؟ ما الجواب يا أخوان؟ أحد يقدر يعطينا مثال على افهم؟ افهم ما يلقى عليكما، افهم ما يلقى عليكما. الخطاب لي ولا من؟ أنا واحد للإخوان، إذن دول الجماعة. لحن المثال يقول افهم، أنا بيفهم، صارت لي هذا. العرب تخاطب الجماعة بالاثنين، ولذلك كثيرا ما يكون في أشعارهم التثنية، دائما في شعر امرئ القيس أو غيره يأتي يذكر اثنين، لأن العرب غالبا ربما أطلقت التثنية تريد الجمع، ولا يعني هذا أن أقل الجمع المثنى قال، لكن قالوا أقل الرفقة التي تكون مع الرجل رجلان فصاعدا، هذه عادة العرب. وقالوا غالبا يكون له خادم يخدمه وخادم يقوم على رعيته من إبل أو غنم أو غيرها، فالعرب تستعمل المثنى كثيرا فيحمل عليها هذا المثال. والمانع من ظهور السكون فيها، يعني في المقدرات هذه، والمانع من ظهور السكون فيها اشتغال المحل بحركة المناسبة، ويعلم بهذا أن الماضي والأمر حكمهما البناء، فهما دائما مبنيان. وأما الفعل المضارع فهو الذي يدخله الإعراب كما سبق. والفعل المضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، فحكمه الإعراب، والأصل أن يكون مرفوعا، فإذا دخل عليه ناصب صار منصوبا، وإذا دخل عليه جازم صار مجزوما، ما لم تتصل به نون التوكيد أو نون لا الإناث أو نون الإناث وليست النسوة، للنسوة تختص بالعاقل، أما الإناث تعم غيرها حتى البهائم العجواء. فإن اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو المخففة بني على الفتح، ومنه قوله تعالى ليسجنن، هنا مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد الثقيلة. وإن اتصلت به نون الإناث بني على السكون، وإن اتصلت به نون الإناث بني على السكون، ومنه قوله تعالى وقلنا حاش لله وقلنا، وهن إناث لسورة يوسف. وجماع القول أن المضارع معرب دائما بالرفع وهو الأصل، أو النصب أو الجزم أو الخفض. ليش؟ إيش؟ ليش الخفض؟ ليش الخفض ما يكون في الفعل؟ ها؟ ما استعملت الخفض في ماذا؟ إيه أحسنت. الخفض لا يدخل إيش؟ لا يدخل أفعال، وإنما يختص به، كما أن الجزم لا يدخل أسماء وإنما يختص بالأفعال. ويبنى المضارع في موضعين، أحدهما إذا اتصلت به نون التوكيد المخففة أو الثقيلة فيبنى على الفتح، والآخر إذا اتصلت به نون الإناث فيبنى على السكون. وقول المصنف رحمه الله تعالى والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت حشو في أثناء بيان أحكام الأفعال، هل هذا له دخل في الحكم؟ له دخل في حكم الفعل؟ لا، بل هذا حشو لأنه من علامات الفعل المضارع، وكان ينبغي ذكره عند لما ذكر قسمة الأفعال، ألم يقل هو الأفعال مضارع وماضي وأمر، كان ينبغي أن يذكر ما يتميز به الفعل المضارع، وهو أن يكون في أوله إحدى هذه الزوائد. والمقصود بالحشو الذي يعبر به في الكلام عامة وفي أثناء المتون خاصة إدخال شيء في غير محله، إدخال شيء في غير محله. في الرحبية قال والثلثان وهما التمام، بعدين قال فاحفظ فكل حافظ إمام. الشطر الثاني أي باب من الفرائض يتعلق؟ ما يتعلق بها، لذلك قالوا إيش؟
حشو،
لكن قالوا حشو الرحبية سكر، حشو الرحبية سكر صحيح، الزيادة التي زادها الرحبي تدل على تمكنه من الشعر، فما زاده من غير مباحث الفن تجد أن له أثرا بخلاف حشو ألفية ابن مالك، فألفية ابن مالك فيها حشو، لكن تارة يكون سكر وتارة يكون إيش لا طعم له، لا ما نقول مر، نقول لا طعم له، وهذا الطعم وجداني روحاني لا يذاق باللسان لكن يذاق إيش بالوجد، أن يجد الإنسان في نفسه له حلاوة. ومعنى أنيت أي أدركت الأمر الذي، ومعنى أنيت أدركت الأمر الذي أطلبه، وهذا من محاسن الجمع. بعض النحاة جمعوها وقالوا إيش نأيت، والنأي هو البعد، وبخلاف قولهم أنيت يعني أدركت ما أريد. أيهم أفضل، أيهم أفضل، أنيت ولا نأيت؟ أنيت. ولذلك الجمع أيضا لا يراد لذاته، بل إذا كان مشتملا على معنى مستحسن حمد، وإذا كان مشتملا على معنى مستقبح ذم. قلنا لكم سابقا الثلاثة الذين خلفوا تجمع أوائل أسماءهم من حروف ثلاثة في كلمة إيش؟
مكة.
مكة، فميم لي مرارة بن ربيع، والكاف لي كعب بن مالك، والهاء من؟ هلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه، مكة. طيب لو قال إنسان يجمعها كلمة هكم، ها؟ لا، له معنى الردي وهم بلا معنى. الهكم هو الاستهزاء، الهكم الاستهزاء، فهنا يذم ويستهجن أو ما يذم ويستهجن؟ ما الجواب؟ يذم ويستهجن، فهذا الجمع الذي ذكره هنا من مستحسنات الجمع. نعم.
حسنا لكم. فالنواصب عشرة، وهي أنولا وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو، والجوازم ثمانية عشر، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومن ومهما وإذما، وأي ومتى وأيان وأينا وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة.
قرر المصنف رحمه الله تعالى كما سبق أن المضارع إيش ما حكمه؟ مرفوع، ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم، فاقتضى هذا أن يبين النواصب والجوازم، فساقها في هذه الجملة بقوله فالنواصب عشرة هي أنولا إلى آخره. ولام كي تسمى عندهم لام التعليل، ولام كي تسمى عندهم لام التعليل، وقد تكون للعاقبة، للعاقبة أو زائدة لا للتعليل وتعمل عملها، قد تكون للعاقبة أو زائدة لا للتعليل وتعمل عملها، فتسميتها بلام التعليل من جهة أن الأغلب فيها هي لام إرادة معنى التعليل، وقد يراد بها العاقبة وقد تكون زائدة أيضا. والمراد بلام الجحود لام النفي، وضابطها أن تسبق بما كان أو لم يكن، ضابطها أن تسبق لام النفي التي هي لام الجحود بما كان أو لم يكن. ويشترط في الفاء أن تكون للسببية، وفي الواو أن تكون للمعية، وإنما يكون الجواب بهما ناصبا للفعل المضارع إذا جاء بعد نفي أو طلب، إنما يكون الجواب بهما ناصبا للفعل المضارع إذا جاء بعد نفي أو طلب، والطلب ثمانية أشياء، وقد جمعها بعض الفضلاء فقال مر، مر هذا إيش مقصود به إيش الأمر، مر وادعو، وادعو بس بدون واو لأنها مجزومة، مر وادعو وانهى أيضا بدون ألف لأنها مجزومة، مر وادعو وانهى وسل، واعرض لحظهم تمنى وارجو تمنى وارجو كلها بدون حرف العلة تمنى وارجو كذاك النفي قد كملا فمر للأمر وادعو للدعاء وانهى للنهي وسل للاستفهام واعرض للعرض ولحظهم للتحضير وتمنى للتمني وارجو للرجاء. وقوله بعد ذلك كذاك النفي تكميل بذكر المقارن في الحكم. ويشترط في أو أن تكون بمعنى إلى بمعنى إلا أو بمعنى إلى ويشترط في أو أن تكون بمعنى إلا أو بمعنى إلى. وضابط الأولى أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة واحدة أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة واحدة نحو يعاقب المسيء أو يعتذر يعاقب المسيء أو يعتذر فيصح قولك إلا أن يعتذر هذه بمعنى إيش إلا. وضابط الثانية أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا أن يكون ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا نحو لأدعون الكافر أو يسلم لأدعون الكافر أو يسلم فيصح أن تقول إلى أن يسلم. أما الجوازم فعدتها 18 هي لم ولما إلى آخر ما ذكر. والجوازم على قسمين القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا ما يجزم فعلا واحدا وهي لم ولما وألم ولما ولم وألم ولام الطلب ولا التي للطلب والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء والطلب يجمع الأمر والنهي والدعاء. كم واحدة هذه؟ 6. قسم الثاني ما يجزم فعلين ما يجزم فعلين وهي بقية الجوازم وهي بقية الجوازم ويسمى الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط. وبما ذكرت لك تعلم أن الصواب أن يقال فيما سلف أن الجوازم منها ما يكون جازما لفعل واحد ومنها ما يكون جازما إيش؟ لفعلين فهي تشترك في عملها وتختلف في قدر إعمالها. عملها ما هو؟ للجزم. وقدر الإعمال متفاوت أم واحد؟ متفاوت. فمنها ما يجزم فعلا واحدا ومنها ما يجزم فعلين. وقوله إذا في الشعر أي في ضرورته أي في ضرورته. وما مما ينبه إليه أن الهمزة في ألم وألم هي همزة الاستفهام وتعديد الجازم بإدخالها لا معنى له لإمكان زيادتها في غيرها من الجوازم وكذا النواصب المتقدمة. أليس إذا قلنا ألن تعمل بالحق صار تعمل فعل مضارع منصوب ولا لا؟
بلى
بلى. طيب الناصب ما هو؟ ألن ولا لن؟ لن. ف فما تعد إذا أدخلت عليها همزة الاستفهام تكون شيئين، فحينئذ لم وألم واحد أم اثنان؟ واحد. ولما وألم اثنين أم واحد؟
واحد.
واحد. وعلى هذا كم تكون الأدوات التي تجزم فعلا واحدا؟ أدوات تجزم فعل واحد، ستة نقص منها اثنين يطلع ستة نقص منها اثنين يطلع أربعة. عدوها عندكم، لم و ولما ولما لم ولما ولام الطلب ولام ايش؟ لام الطلب، واللي قبله وش هي؟ وش الثالثة اللي عندكم؟ النهي والطلب أو لا؟ لام التي في الطلب والنهي، والثانية وش مكتوب عندك؟ أحسنت، لام لام لا غير اللام، اللام غير لا، لا هي المزيدة بألف، واللام التي بدون ألف، فتكون التي تجزم فعلا مضارعا من واحدا هي أربعة أدوات فقط، وليس ستا كما ذكر المصنف وجرى عليه غيره. ومن قواعد العلوم أن الرد أولى من المد، الرد أولى من المد. ليش؟ يعني رد الأشياء بعضها إلى بعض أولى من مدها. لماذا؟ اختصار وأقوى في استقرار العلم في القلوب، أقوى في استقرار العلم في القلوب. ولذلك من خصائص ما ينبغي مراعاته في الحدود أن تكون مختصرة، كما ذكر ذلك السيوطي في تدريب الراوي، لأن مدها يخالف المقصود منها. فكذلك في التعديد، إذا أردت أن تعدد شيئا فاحرص على أن تجمعه. مثلا أضرب لكم مثال في هذا سيأتي معنا، أو أضرب لكم مثال مشهور، أقسام العلو الإلهي كم قسم؟ ما الجواب؟ ثلاثة. ما هي؟ علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. علو الذات المقصود به كون الله سبحانه وتعالى في العلو، كما في قوله تعالى أأمنتم من في السماء. وعلو القدر المقصود به بلوغ الغاية في كماله سبحانه وتعالى، ومنه قوله تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، فهو الذي بلغ الغاية في كمال صفاته وكمال ذاته وكمال أسمائه وكماله. وعلو القهر ما المقصود به؟ المقصود بعلو قهر الله، قهره لخلقه، قهره قوته وعزته وامتناعه على خلقه. طيب أليس القهر فرد من أفراد الصفات أو لا؟ أليس قهر الله من صفاته؟ الجواب نعم، بلى، من صفات الله سبحانه وتعالى. إذن ألا يكون داخلا فيما في الثاني؟ الجواب بلى، داخلا في الثاني. لذلك يكون العلو كم قسم؟
قسمين.
يكون العلو قسمين، أحدهما علو الذات والثاني علو الصفات. واشتكرنا الشاهد في ذلك، حسن، قلنا فيما سلف علو ربنا لدى الثقات علو ذاته مع الصفات، أما علو قهره فرد لسابق إذ منه يستمد. ورجع إلى علو صفات الله سبحانه وتعالى. فدائما الرد أولى من المد، يعني جمعها فيما يمكن جمعه أولى من تفريدها واحدة واحدة. ولهذا خصت المتون بالعناية. لماذا؟ لأنها تجمع معاني العلم دون مد لها. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل من خصائصه أنه أوتي جوامع الكلم، وهي كما ذكرنا أحدها القرآن، والثاني الأحاديث القصار من سنته صلى الله عليه وسلم التي جمعت معنى عظيما في لفظ قليل. نعم.
باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة وهي
بعدين يا أخوان من خصائص المتون، اعرف أن المتن زيادة على أنه يقرر لك القاعدة إلا أنه يوسع مداركك بخلاف المطور. المتن يقرر لك القاعدة ويوسع لك المدرك بخلاف المطول، فإن المطول يشغل المدرك. عندما تأتي الآن قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والاسم الأعظم قد اختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا بلغ 16 قولا. القول الأول كذا، وعدها رحمه الله، هو عدها من أقدم من جمعها 16 قولا، ثم زاد السيوطي بلغها 20، وذكر الشوكاني أنها 40. عندما يعدد الآن 16 قولا والإنسان لم يستقر في علمه في قلبه العلم ويتصور تصورا تاما، ما هو المآل؟ يشوش ولا ما يشوش؟ يشوش. ولذلك بعض الإخوان يقولون: الحمد لله نحن نقرأ ونفهم. ماذا تفهم؟ تفهم أنت صورة الكلام، أما حقيقة الكلام وما في ثناياه من المعاني والغايات عقلك لم يصل إليها. بعض الإخوان يقول: أنا ليش أحضر العلم في الكتب الآن؟ الحمد لله رب العالمين نقرأ، وإذا وهبنا فرضنا تنزلا أنه يقرأ فليقرأ. أنا أعرف واحد قرأ زاد المعاد في 5 أيام، وسألني يعني رجل عن حال إنسان قرأ فتح الباري في شهر لكن يحس أنه ما استفاد. قلت في أنه هذا الرجل جزما يعني لم يتأصل في العلم. قال لي أحد من الإخوان سألني، عرض علي حالة من الحالات، واحد يقول لي واحد يقرأ في اليوم أكثر من 7 ساعات ولكنه لا يحس أنه يستفيد. الجواب لأنه لم يتهيأ عقله ومداركه للقراءة في المطولات قراءة مطولة، فما مهما يستفيد يقرأ 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 لكن ما يفهم العلم، ما يبقى العلم في ذهنه وفي تصوره وفي مداركه، لأن عقله ما يحتمل هذا، ما جعل له محل مناسب له في عقله، فتمر عليه المسائل ولا يعي حقائقها، بخلاف الذي وقر العلم في قلبه وعرف منازل العلوم فهذا يضع كل مسألة في محله. نظير هذا تعرفون أنتم اللعب التي تبنى على التفكيك، الألعاب المفككة هذه يركبها الصغير، هذه من أفضل ما يربي ملكة العقل عند الصغير لأنها تعين على وضع الأشياء في مواضعها. العلم بالنسبة لك بمنزلة وضع الطفل لهذه اللعب كل في محله، فأنت إذا كان قد تأصل محل العلم عندك عرفت رد كل مسألة إلى أصلها، وإذا كان المحل مشوشا غير مهيأ لم تستفد. مثاله مزارع حرث الأرض ونظف ما فيها من الجذور الباقية من حصاد الماضي، وجاء ببدر متوسط الجودة فوضعه وسقاه فأنبت وأثمر، وجاره بجانبه جاء فقط حرث الأرض ولم يستخرج البقايا، وجاء وكبل البدر، جاب بدر أعلى جودة وكبه كب هكذا من غير ترتيب، وجد أن ثمرا لم يخرج وأن كل نبتة تزاحم الأخرى فلم يستفد مما فعل، وذاك استفاد. هذا حال الناس في العلم، هذا حال الناس. قد تجد بعض الناس عنده فهم وعنده حفظ لكن لا يكون عنده علم لأنه لم يسلك طريقه، والعلم يا إخوان لا ينال إلا بسلوك طريقه، مهما بلغ الإنسان من حفظ أو فهم لن يناله إلا بسلوك طريقه. ومن تكبر على العلم تدمر. اللي يتكبر ويقول أنا حفظت الكتب الستة مثل ما يقولون وهم يحفظون مختصرات، ثم يقول ما في حاجة أحضر عند المشايخ، الحمد لله رب العالمين، العلم بالقرآن والسنة، أنا حافظ القرآن والحمد لله السنة احنا حافظين كتب الستة أصل العلم، ماذا نحتاج نحضر؟ ولكنه له حظ من قول الله سبحانه وتعالى كمثل الحمار يحمل أسفار، فهو يحمل أشياء لكن لا يفهمها ولا يعيها ولا يدركها، وربما تكلم في العلم فأضر به، وهذا هو الواقع الآن. هذه الأشياء جرأت الناس على العلم، يظن الإنسان أنه إذا مثل ما يقولون حفظ الكتب الستة مثلا أو عنده مكتبة 10 في 5 وفيها يقول والله الحمد لله رب العالمين أنا عندي 20,000 عنوان، يظن أنه خلاص العلم سهل، مثل ما يقول واحد له في أكتوبة يعني يقول أن العلم تيسر اليوم فقد صارت الأجهزة الحاسوبية تخدم الباحثين. العلم ما يكون في الأجهزة هذه، العلم دين الله، دين الله محله المدارك والعقول، فطالب العلم ينبغي أن يصبر في هذا الزمن على حال الناس في ضلالهم عن أخذ العلم ويسلك طريق ما مضى. فالسنوات بمنزلة المنجل الذي يحصد الخلق، ومن لا يحسن يصلح له أن يمشي في الطريق لا بد أن يسقط عنه، لكن الذي يثبت على الطريق هو الذي يسلكه سلوكا صحيحا، فالذي يسلك سلوكا صحيحا هو الذي يصل. والعجيب أن هؤلاء يدرسون، ما رأينا واحد منهم ترك المتوسط وراح للثانوي وقدم شكوى على ولي الأمر قال ما يحتاج المتوسط أنا أدخل الثانوي لأن عقلي يدرك، لا ملتزم في أمر دنياه أنه يدرس متوسط ثانوي جامعة، لكن في أمر دينه لا، يقول الحمد لله لا تشددون على الناس، الكتب موجودة والإنسان يجلس في المكتبة ويقرأ ويفهم ويتفقه ويصير من فقهاء العصر. لا، ما يصير من فقهاء العصر إلا زورا وبهتانا، أما فقيه على الحقيقة لابد أن يتلقى العلم عن أهله، هذا دين الله عز وجل. عند أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، فوالله لا ينال العلم إنسان ما تلقى عن العلم عن أهله أبدا، لا يكون. وإن أشار الناس له أنه من أهل العلم ومعه شهادة في الدراسات الشرعية العليا، لكن أهل العلم الذين هم أهله يعرفون أن هذا ليس من أهله على الحقيقة. نعم.
باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات 7، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
لما كانت الأفعال أوضح أحكاما وأخصر سياقا قدمها المصنف رحمه الله تعالى، ثم أتبعها ببيان أحكام الأسماء، وسبق بيان معنى الاسم وذكر علاماته، وأهمل المصنف رحمه الله تعالى بيان حكم الحرف. فيما سلف ذكر أحكام الأفعال، وفيما يستقبل ذكر أحكام الأسماء. طيب ما هو حكم الحرف؟ حكم الحرف سهل جدا، مبني دائما، الحرف مبني دائما، والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه هو الأخف. وأحكام الأسماء كما سلف الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى أفراد كل قسم مسرودة في 3 أبواب: باب مرفوعات الأسماء، وباب منصوبات الأسماء، وباب مخفوضات الأسماء. ولطول البابين الأولين أجمل كل واحد منهما ثم فصله، وهذا أولهما بين فيه مواقع الرفع مجملة تسهيلا على الطالب وتشويقا له ليجتهد في حفظها وفهمها. والمرفوعات 7 كما ذكر المصنف رحمه الله، وهي مقسومة إلى قسمين: أحدهما مرفوع مستقل، مرفوع مستقل وهو الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، والثاني مرفوع تابع، والثاني مرفوع تابع وهو النعت والعطف والتوكيد والبدل، وهو النعت والعطف والتوكيد والبدل. والفرق بينهما هو أن المرفوع المستقل لا يخرج عن الرفع أبدا، أما المرفوع التابع فإنه يخرج عنه باعتبار متبوعه، فإذا كان متبوعه مرفوعا صار هو مرفوعا، وإذا كان متبوعه منصوبا صار منصوبا، وإذا كان متبوعه مخفوضا صار مخفوضا. نعم.
باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا، وضربت وضربت وضربتما، وضربتم وضربتن، وضرب وضربت، وضربا وضربوا وضربن.
شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين مرفوعات الأسماء واحدا واحدا، وابتدأ بأولها وهو الفاعل، فعرفه بقوله: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو مبني على 3 أصول: الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا، الثالث أن فعله يذكر معه أي يتقدمه، ومنه قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيكون الناس فاعلا لأنه تقدم فعله. فإن ذكر فعله بعده كان مبتدأ لا فاعلا على المختار، كان مبتدأ لا فاعلا على المختار، ومنه قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، فأصل الجملة يريد الله أن يتوب عليه، فتكون فعلية بهذه المنزلة، لكن لما قدم الاسم صار مبتدأ. وعيب على الحدود التي ذكرها صاحب المقدمة أنه يذكر الأحكام فيها، فالرفع والنصب والخفض أحكام، والأصل أن الأحكام لا تدخل في الحدود، كما قال في السلم المنورق: إيش؟ وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. هنا أدخل الحكم ولا ما أدخله في قوله الاسم المرفوع المذكور قبله فعله؟ أدخله أو ما أدخله؟ أدخل، لأن الحكم ما هو؟ الرفع، وقال مرفوع، فينبغي أن يعرف فيقال على ما ذكر المصنف: أخرج الحكم وعرفه، يصير إيش؟ هو الاسم المذكور قبله فعله، دون ذكر كلمة المرفوع. وأوضح من هذا أن يقال: الفاعل هو الاسم الذي قام بالفعل أو تعلق به، هو الاسم الذي قام بالفعل أو تعلق به. اضرب مثال على قام بالفعل. قام محمد، هذا مثال على من قام بالفعل. طيب من تعلق به؟ احترقت الورقة أو مات محمد، هو ما الورقة ما قامت بالفعل لكن تعلق بها الفعل، ومحمد مات بتقدير الله سبحانه وتعالى فتعلق به الفعل. ثم جعل المصنف رحمه الله تعالى الفاعل قسمين، فقال وهو على قسمين ظاهر ومضمر، فالظاهر هو ما دل على مسماه بلا قيد، الظاهر ما دل على مسماه بلا قيد فهو المبين الواضح، والمضمر لفظ يدل على متكلم نحو أنا أو مخاطب نحو أنت أو غائب نحو هو. وساق المصنف أمثلة الظاهر، والفاعل فيها جميعا هو اسم ظاهر، زيد والزيدان إلى آخره، والفاعل متقدم فيها ماض أو مضارع، لأن الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا، الأمر لا يكون فاعله إلا مضمرا، مثل أقم الصلاة، أين الفاعل؟ ضمير، ضمير تقديره أنت في من وجه إليه الخطاب. ثم ذكر أن الفاعل المضمر 12 نوعا، وكلها ضمائر مبنية في محل رفع، وساق أمثلتها، ضربت ضربنا إلى آخرها، مثل تاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل، وهي ضمائر تدل على المتكلم أو المخاطب، ولم يذكر أن الفاعل يجيء ضميرا مستترا. وكان الأولى في القسمة أن يقال إن الفاعل ينقسم إلى قسمين، أحدها الصريح، أحدها الصريح وهو الظاهر، سواء كان ضميرا أم غيره، سواء كان ضميرا أو غيره، وحده ما دل على مسماه بلا قيد، ما دل على مسماه بلا قيد أو بقيد تكلم أو خطاب، أو بقيد تكلم أو خطاب، والثاني المقدر وهو ما دل على مسماه بقيد غيبة، والثاني المقدر وهو ما دل على مسماه بقيد غيبة، والمقدر هو الذي يسمى بالمستتر، والمقدر هو الذي يسمى بالمستتر، كقوله تعالى قل هو الله أحد، كقوله تعالى قل هو الله أحد، فالفاعل ضمير إيش؟ مستتر تقديره أنت، والخطاب موجه إلى في الآية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيصير تفسيرها قل يا رسول الله وليس يا محمد، هذا من الأخطاء الشائعة في التفسير، الله عز وجل تكريما لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما كان يخاطبه فيقول له يا أيها النبي، قال يا أيها الرسول، لكن هل قال يا محمد؟ فإذا كان الله عظم محمدا صلى الله عليه وسلم إذ لم يناده باسمه، أفيقال في تفسير هذه الآيات ونظائرها قل يا محمد؟ لا، وإنما يقال قل يا رسول الله. أفاد بهذا شيخ شيوخنا العلامة عبد الحميد بن باديس في رسالة له في تفسير معاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ألفاظها وصيغها، وهذا على خلاف تصرفه في أوائل تفسيره وأكثره، فإنه جرى على ما جرى عليه عامة المفسرين، ثم بعد ذلك نبه إلى هذا واحتاط منها رحمه الله تعالى. وبهذا يعلم أن المحقق ينبغي له أن لا يأنف من العدول عن ما ظهر له أن الصواب في غيره وإن استعمله، فإن التحقيق لا يأتي دفعة واحدة والعلم لا يأتي مرة واحدة. فإذا كان الوحي لا يأتي للأنبياء دفعة واحدة، فالعلم الذي هو وراثة عن النبوة إنما يأتي شيئا فشيئا. فلم يمنعه ما استفاده رحمه الله تعالى من نظر في أخريات عمره من التصريح به والإرشاد إليه، وإن وقع منه الإخلال به في أوائل كلامه. ولذلك ينبغي أن ينظر فيما ينسب إلى العلماء، وأن الذي ينسب لهم هو ما حرروه لا ما قرروه، فإن تقرير الدروس يقع للإنسان فيه أشياء بخلاف التحرير المكتوب. فالذي ينبغي ينسب هو التحرير، وما كان تقريرا ومات دون الاطلاع عليه فلا ينبغي أن يعول عليه بحال، وإنما هو بمنزلة المعين الذي يؤخذ على حذر. أما أن يؤخذ جملة واحدة فهذا خطأ، وهذا من مضار من يقول أخذ العلم عن الكتب، فصاروا يقولون إن الشيخ فلان رحمه الله تعالى شرح أكثر المتون، ثم يأخذون هذه الشروح وهي كتبت وفرغت بعد موته ثم يعتمدونها، وقد يكون وقع في زلل أو خطأ أو وهم، أو رجع عن قول من هذه الأقوال التي ذكرها في شرحه ولم ينتبهوا إليه، مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، فإنه ذكر في بعض مواضع كتبه أن ابن عباس لا يؤخذ بتفسيره لأنه كان يأخذ عن الإسرائيلية، ومنها في تفسير آية الكرسي. وفي إحدى دروسه نبه إلى أن هذا القول لا يصح، لأن ابن عباس كان من أشد الناس في التحرز من الأخذ عن الإسرائيليات، وذكر ما جاء عنه في ثلاثة مواضع في صحيح البخاري من النهي عن ذلك، وكتب في ذلك ورقة وزعها على الطلبة. ولذلك العالم الذي لا يصحب ويعرف وتؤخذ أقواله منه لا يعول على كتب طبعت بعد حياته وتصرف فيها الناس ثم تنسب إليه، وأسوأ من هذا أن يؤتى إلى كتب العالم التي كتبها في مكتبته وقد علق على بعضها، ثم يؤتى ويؤخذ ويقال حاشية الشيخ فلان، أو تطبع الكتاب ويقولون بتقريرات الشيخ فلان، وما أدرك أنها تقريرات وما أدرك أنها حاشية. إنسان ظهر له شيء وكتبه، ربما ما حرره، ربما ما راجعه، وربما إنما عنا له أن يعلق أشياء وأشياء تركها وهو يعرف أنها تستحق المراجعة. يأتينا إنسان بعد ذلك يحتج بقول طيب يقول الشيخ فلان نشر الكتاب هذا، ما علق على الموضع الذي تقول أنتم أنه خطأ، فيعتبر تصحيحا له. ومن قال لك أن هذا الكتاب هو راض عنه وقد طبع بعد موته؟ فلو قيل إن في الزمن هذا ينبغي للعالم أن يحرق كتبه لكان ذلك قويا. العالم المصدر للتعليم والتأليف لو أنه أوصى بحرق كتبه أو دفنها كان ذلك صحيحا، لئلا يتصرف الناس بعده في كتبه من أبنائه أو طلابه وهم تحملهم المحبة، لكن يقعون فيما يورث المكبة، فإنهم ينسبون إليه أشياء هو ليس راض عنها. وتختلف قصود الناس في هذا بين إرادة حق محض وبين إرادة كسب دنيا أو شهرة أو غير ذلك. ومن أراد أن ينفع شيوخه فلينفعهم في حال الحياة لا في حال الممات. الذي يريد أن ينفع شيوخه ينفعهم في حال الحياة، أما بعد الممات ينفعهم بالدعاء. أما يجمع كلامهم على تقريرات الدروس ويقول هذا شرح شيخنا فلان، لا ينبغي أن يعول عن هذا، لأن الشيخ ما رضي عنه، قال كلاما وقد يقول كلاما وهو لا ينتبه إليه فيقع في لسانه وهم أو خطأ أو نحو ذلك. فينبغي أن تعرف هذه القواعد. وكان فيما سلف يرعون هذا حق الرعاية ويعتنون به ويميزون. تجدون بعض كتب الحواشي التي علقت على الروض المربع يقولون تقرير. إيش معنى تقرير؟ يعني في مجلس الدرس يميزون. الآن ما يكتبون تقرير، يجعلون الكتاب كأنه كتاب، يأخذ الإنسان يظن كتابه وحرره الشيخ. ثم الأدهى والأمر أن يأتي من يطبع كتب الشيخ ويتكلم الشيخ فيها بلهجة، ثم يأتي ويشرح هذه اللهجة على معنى باطل. هذا وقع في بعض كتب الشيخ محمد بن عثيمين، طبع الكتاب طبعه إنسان لا يعرف بعض اللهجات النجدية فشرح المعنى بخلاف ما أراده الشيخ رحمه الله تعالى. ولذلك من أراد أن يستفيد ممن مات يسمع، اسمع ولا تأخذ شيء مكتوبا، اسمع الأشرطة التي سجلت بصوته، هذه وجادة صوتية هي المعتمدة، أما الذي كتب وحول فلا ينبغي أن يجعل بهذه الصورة. وهذا المأخذ من مآخذ اختلاط العلم وطرقه في زماننا هذا، فاختلط الحابل بالنابل وصار الشيء تأخذ كتاب واحد للشيخ أحد المشايخ شرح رياض الصالحين، تأخذ طبعة كذا طبعة كذا وطبعة كذا ثلاث طبعات، ثم تقرأ الكلام غير الكلام هنا غير الكلام هنا، لأن كل واحد منهم تصرف بكلام الشيخ، وترجع للأشرطة تجد أن كلام الشيخ على خلاف هذا. وأسوأ التصرف أن يكون التصرف ليس ناشئا عن العلم وإنما مراعاة لحال، مراعاة لحال من الأحوال، أنت ليس لك حق أن تتصرف فيها، لا تتصرف، لا تستطيع أن تنشره كما قاله هو، يحرم عليك أن تنشره كما تريده أنت. قال العالم كلمة صار في زمان لا يناسب السياسة الشرعية إظهارها وإبرازها، فأنت لا تنسب إلى العالم، تحذف كلامه وتنسبه إلى العالم، مفهوم هذا الكلام؟ هذا كلام مهم جدا، العالم قال شيء أنت لا تستطيع أن تنشره فلا تنشره بالنقص، اتركه مسموعا خير من أن تنشره مقطوعا. من اللطائف الذي تدل على الدين والعلم المتين أن رجلا شفعني عند الشيخ صالح بن فوزان في طباعة كتابه دروس من القرآن الكريم، وقد ترجمه هذا الرجل إلى اللغة الفرنسية، وجاءني هو أستاذ اللغة الفرنسية في إحدى جامعاتها، فجاءني فقال نصف الصفحة هذا حوله إشكالات معاصرة ولا يكون مقبولا لدى الرأي العام الفرنسي، فإن بيان فساد أديانهم وحرمة وحدة الأديان وإشاعة الحوار والتقارب على غير الدعوة إلى الحق وبيان الباطل، ذكر الشيخ أن هذا لا يجوز، قال هذا لا تحتمل عقول أولئك الناس وما تربوا عليه. فذهبت للشيخ صالح رجاء أن يحصل المقصود باستفادة الناس، نصف صفحة نشيلها ويبقى الفائدة في 250 صفحة. فذهبت للشيخ وقلت له، شرحت له، قلت للشيخ أحسن الله إليك كذا وكذا، هذا الرجل يريد أن ينشر الكتاب لكن فيه نصف صفحة يقول يستأذنكم في حذفها، قال لي اقرأ ما فيها، قرأت، قال هذا كلام حق، قلت لي يا شيخ أنا أعرف أنه حق والرجل يعرف أنه حق، لكنه يقول إن عقول الناس ما تحتمله. فقال أنا الذي كتبت الكتاب لا يجوز لي أن أحلف هذا لأنه حق ودين، فقل له إما أن يترجم الكتاب كله ولا يحلم من شيء أو يتركه كله، هذا الفهم الصحيح في الدين. والحمد لله هذا الموقف من الشيخ صالح، رجعت إلى الأخ وقلت له هذا الكلام، قال الشيخ كذا وكذا وكذا، فقال الشيخ الرجل هذا قال خلاص إذن مدام الشيخ يشوف كذا احنا نترجمها، نترجم وترجم هذا الكتاب، وفاز بجائزة من الرئيس الفرنسي في الترجمة، لأن الحق له صولة وجولة، والدين ما هو بيدين، الدين بيد الله سبحانه وتعالى. والعجيب والزمان عجائب، نحن نستطرد في هذه الأشياء لأن فيها معاني، ما احنا ما نحب السوالف. العجيب أنه قدم إلى إحدى جامعاتنا مترجما لكتابة تقرير عنه، فكان مما كتب في التقرير أن هذا الكتاب يدعو إلى التطرف ويخالف، شوف التقرير، ويخالف الأسس التي قامت عليها البلاد. سبحان الله، في فرنسا ينال جائزة وهنا يكون من يكتب هذا الكلام، وبحمد الله هذا يعني الكتابة ما أخذ بها وردت، شكل لها لجنة وردت، وطالب بعض أعضاء اللجنة بمحاسبة الذي كتب هذا، الناس فيهم خير، لكن الشاهد أن الحق يترك كما كان ولا يتصرف في كتب من مضى. نعم.
باب المفعول الذي لم يسم فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو، والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضرب.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثاني مرفوعات الأسماء، وهو المفعول الذي لم يسم فاعله وغيره يسميه نائب الفاعل، وعليه استقر الاصطلاح النحوي، وإنما سماه المتقدمون المفعول الذي لم يسم فاعله لأنه كان في الأصل مفعولا، فلما حذف الفاعل قام مقامه. وحده المصنف رحمه الله تعالى بقوله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون حرفا ولا فعلا. الثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. الثالث أن فاعله لا يذكر معه، بل يحذف المتكلم الفاعل ويكتفي عنه بالمفعول، نحو الملائكة في قولنا في قول الله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم، فإن الذي فعل هو حذف هو الفاعل وهو إيش؟ استقدر الكلام، تعرف الملائكة المجرمين سيماهم، فحذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه، فصارت الآية يعرف المجرمون بسيماهم، فالمجرمون مفعول إقيم مقام الفاعل، وهو الذي يسميه المتأخرون بنائب الفاعل. وسبق أن هذا الحد منتقد بإدخال الحكم فيه، إنه قال الاسم المرفوع الذي لم يذكر فيه فاعله، والأولى أن يقال في تعريفه هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، هو الاسم الذي لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر الفاعل فيه. وتغيير تركيب الجملة بحذف الفاعل وإقامة المفعول مقامه توجب تغيير صورة الفعل، وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله فإن كان الفاعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. فالفعل الماضي إذا أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه ضم أوله وكسر ما قبل آخره، فمثلا جملة أحب الطلاب النحو، صير إيش؟ أحب النحو. والفعل المضارع إذا أريد حذف فاعله لزم ضم أوله وفتح ما قبل آخره، فمثلا جملة يحب الطلاب النحو تجعل يحب النحو. ويسمى الفعل في كل مبنيا للمجهول، لكون الجهل بالفاعل هو أكثر أسباب بناء الفعل لنائبه، ولو قيل مبني للمفعول كان أولى. الأولى أن نقول فعل مبني للمفعول، لأنه ليس كل أسباب حذف الفاعل الجهل به، بل هناك عدة أسباب 6 أو 7 كلها من الأسباب التي تدعو إلى حذف الفاعل، فليست الجهالة عمودها ولكنها أشيعها، هي أكثر أسبابه. وفي أبنية الفعل للمفعول ما يكون على غير ما ذكر المصنف من التغيير، وهذا يذكر في المطولات. ومما ينبه إليه أن نائب الفاعل لا يكون مع فعل الأمر أبدا، نائب الفاعل لا يكون مع فعل الأمر أبدا، لأن الأمر لا يكون إلا لشيء معلوم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن نائب الفاعل الذي يسميه المفعول الذي لم يسمى فاعله قسمان، ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهم. والمضمر 12 نوعا، كلها مبنية في محل رفع نائب فاعل. الضمائر التي ذكرها كلها مبنية في محل رفع نائب فاعل. وكان الأولى في القسمة أن يجعله على قسمين، أحدهما الصريح وهو الظاهر سواء كان ضميرا أم غيره، وحده المتقدم إيش؟ ما دل على مسماه بلا قيد أو بقيد تكلم أو خطاب، ما دل على مسماه بلا قيد أو قيد تكلم أو خطاب. والثاني المقدر، وهو ما دل على مسماه بقيد غيبة، والمقدر هو المستتر، ومنه قوله تعالى: وقيل يا أرض، قيل مبني للمفعول أو غير مبني؟ مبني للمفعول. والفاعل
محذوف
إيش؟
لم يذكر.
وأين الفاعل؟ ضمير ظاهر ولا مستتر؟ مستتر. وتقديره مش أنت الأرض. طب الأرض مذكر لو مؤنث؟ الأرض مذكر لو مؤنث؟ ما الجواب؟ مؤنث لو مذكر الأرض؟ مؤنث. إذن يصير فاعل ضمير مستتر تقديره أنت بكسرة في آخره. نقف عند باب المبتدأ والخبر، نستوفي إن شاء الله المرفوعات في الدرس القادم. الذي وعدناكم به وهو القائمة التي تتضمن البرامج، يوجد منها نسخ وافرة على هذا العمود وعلى هذا العمود. الذي يريد أن يأخذ نسخ أخرى يوصلها لمن يشاء يأخذ منها، لأنها عددها كثير. وكذلك هنا على الكرسي فيها أظن مجموعة منها تشتمل على بيان البرامج التي عندنا حتى الآن. مثلا يقول فيها برامج هذه السنة: برنامج تيسير العلم، تقدم ولا ما تقدم؟ تقدم، كان في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول. برنامج التعليم المستمر وهو الذي نحن فيه، الذي هو هذه السنة الأولى في السنة الدراسية، يبدأ ثاني أربعاء منها دائما في السنة الدراسية، يبدأ ثاني أربعاء من السنة الدراسية. برنامج المجالس العلمية الأول في الخميس الأول من إجازة نصف العام الدراسي التي تسمى بإجازة الربيع مثل ما يقولون. بعد برنامج منتخب الأبواب الفصول الثالث في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني. بعد برنامج اليوم الواحد الثامن في إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، المنتصف الذي بين الفصل الدراسي الثاني، ويبدأ بعد فجر آخر أربعاء من النصف الأول من الفصل الدراسي الثاني. فصل الدراسي مقسوم الآن بإجازة، صح ولا لا؟ آخر يوم من الفصل الدراسي النصف الأول من الفصل الدراسي الثاني وهو الأربعاء نبدأ في الدرس الفجر، ثم العصر، ثم العشاء على العادة المعروفة فيه، ثم نواصل الخميس والجمعة السبت الأحد، ونبقي بقية الأيام لمن يشاء الذهاب يذهب فيها. برنامج الدرس الواحد التاسع في الأسبوع الأول من الإجازة الصيفية. بقي عندنا مما أقر ولم يدخل هنا الآن أو فات اللي طبع، برنامج المناسك الثامن، متى؟ يوم 30. دائما برنامج المناسك هو في أول خميس من ذي الحجة أو آخر خميس من ذي القعدة إذا كان آخره، مثل الخميس هذه السنة هو في تاريخ 30، لأنه بعده لا يدرك إلا في السابع فيكون أو بعد ذلك فيكون متعسرا، فيكون إن شاء الله تعالى في تاريخ 30 بعد الفجر وبعد العصر وبعد العشاء على العادة الجارية. كتاب التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز رحمة الله عليه ونسخته تكون إن شاء الله في المركز التصوير المعدة للتعليق. قال: تنبيهات: المواعيد المؤقتة ثابتة، وعند حدوث عارض سيتم الإبلاغ عنه قبل التغيير بمدة كافية بإذن الله. هذه قاعدة يا إخوان، المواعيد ثابتة. بعض الإخوان ما حضروا اليوم، قالوا والله أمس كنت خارج السعودية، أمس واليوم اليوم، لا يعني كوني خارج السعودية ولو اليوم أني لن آتي، مدام ما قلت لن آتي في الأسبوع الذي قبله فسآتي بإذن الله سبحانه وتعالى. أول ما بدأنا التعليم المستمر لم أكن في الرياض، وصلت الرياض تقريبا قبل صلاة العصر بشيء يسير. فدائما إذا وقتنا وقتا الأصل أن نفي به، إلا لما يمنع ذلك مما لا قدرة لنا عليه، وإذا أردنا أن نؤخر شيئا فإننا نؤخره قبله بمدة كافية إن شاء الله تعالى. قال: هناك برنامج مؤجل سيتم تعيين موعده لاحقا، وهو برنامج اليوم الواحد السابع. برنامج اليوم الواحد السابع منعت بعض الظروف منه في السنة الماضية، لكنه باق في الذمة. أنا أستطيع أني أحط برنامج اليوم الواحد السابع الثامن، خليه السابع، لكن أرى من الوفاء بما التزمت به ووعدتكم به. أنا كان عندنا برنامج اليوم السابع في السنة الماضية، لابد أن يبقى باقيا في الذمة حتى نقضيه. ودين الله أحق بالوفاء، هذا الدين لله عز وجل مو للناس، تعليم أمر الله سبحانه وتعالى به. يقول أيضا: يتوقع زيادة برامج أخرى في هذه السنة ستعلن لاحق، ربما نزيد، هذا المعلن الآن لهيئ الله سبحانه وتعالى حتى الآن، لكن قد نزيد شيئا نعلن عنه إن شاء الله تعالى فيما يستقبل. قال: حضور البرامج متاح للجميع مع الوصية بإصلاح النية ولزوم الأدب وبث المحبة. مع الوصية بإصلاح النية ولزوم الأدب وبث المحبة. واحد من الأخوان كاتب لي في يعني في بعض ملاحظات على الدروس، يقول: أحس أن الدروس فيها رسمية وليست كدروس المشايخ الآخرين، وأنا لا أعرف ما معنى مصطلح الرسمية في الدرس. أنا أعرف أن الله تعبدنا بعبادة العلم على قانون معين، هذا الذي أعرفه. أما الرسمية التي في الاصطلاحات والبروتوكولات المعاصرة، هذه موجودة عندنا، لأن الدرس ما هو رسمي، اللي ما يريد يحضر لا يحضر، وإنما الذي يريد أن يحضر يحضر على ما أمر به شرعا في هذه العبادة. قال بعد ذلك: تنقل جميع البرامج مباشرة في موقع البث الإسلامي إلا برنامج تيسير العلم غير منقول. كذلك هناك برنامج مزيد وما أدخل هنا، اللي هو برنامج مهمات العلم اللي ذكرناه لكم. برنامج مهمات العلم هذا متى؟ في إجازة الربيع، يوم الخميس أول خميس يكون عندنا إجازة الربيع برنامج مجالس العلمية في الأوقات الخمسة: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. ثم بعد ذلك ما يكون عندنا في الرياض أي برنامج. خارج الرياض برنامج مهمات العلم كما ذكرت لكم يكون في إجازة الربيع: السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، ستة أيام، وهو 12 متنا من متون تيسير العلم اخترناها لحاجة الناس إليها، مثل ذات الأصول والتوحيد والوسطية ونخبة الفكر والورقات وتفسير القصر المفصل، فهي لمن يريد أن يحضرها هي إعادة. واحد من الرياض يريد أن يحضرها هي إعادة، وكما قلت لكم هي تجول في بلادنا كل مرة في كل سنة في مدينة من المدن، ونظامها يلقى الدرس بعد شهر فيه اختبار، وبعد ذلك يكون في هناك لها حفل ختامي كما يقال. نحن في الرياض عندنا برنامج إيش؟ تيسير العلم، الذي أخذت من تيسير العلم كل سنة المرحلة، ثم يكون اختبارها، ثم المرحلة الثانية لا ينتقل لها إلا الذي تجاوز الأولى، والثالثة لا ينتقل لها من تجاوز الثانية، حتى يصل إلى الخامسة من تجاوز المراحل كلها. والذي لا يتهيأ له أن يتجاوز في المرة هذه إذا أعيدت إن شاء الله تعالى مرة ثانية يحرص على أن يتابع فيها. هذه الأوراق كما ذكرت موضوعها هنا وها هنا، والذي يريد يأخذ منها النسخ كما يشاء يأخذه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.